بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذا الشريط في تسجيل جلستين لأستاذنا وشيخنا الفاضل محمد ناصر الدين الألباني. يتفضل فيه الشيخ بالإجابة على بعض الأسئلة الهامة، كما فيه نصيحة موجهة من الشيخ إلى المسلمين جماعة التبليغ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعل الإخوان الحاضرين جميعا يعلمون من دلالة هذا الحديث وأمثاله مما هو ثابت في كتب السنة وصحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكحديث الإرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجدت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الأحاديث تؤكد ما أظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه، أن ابتداع في الدين كله ضلال. وأعني في الدين لأن الابتداع المذموم هو خاص في الدين، وأما في أمور الدنيا فمنه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم حسب هذا المحدث. إذا كان عارض شرعا فهو مذموم، وإذا لم يعارض شرعا فهو على الأقل جائز. ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أنه وضع قاعدة هامة جدا استنبطها من تلك الأحاديث زائد من نصوص أخرى تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة أصولية. فقال رحمه الله: الأصل في الدين هو الامتناع إلا لنص، والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص، فهو يعني كل محدث في الدين ممنوع، أما المحدث في الدنيا فهو مباح إلا إن عرض نصا كما ذكرنا. ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام: وإياكم ومحدثات الأمور، إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون ضلالة، وإن كان في ظن كثير من الناس يحسبونها أنها حسنة. وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قرن نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط، ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه، من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن؟ لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محدثة في الدين الامتناع عنها لما سبق ذكره من أحاديث صحيحة.
يا سيد السائل، ما هي مخالفات جماعة التبليغ وما هو العلاج لها؟
العلاج هو العلم، وهو كما ننصحهم دائما وأبدا، بدل أن يخرجوا هذا الخروج الذي لا أصل له في السنة وهم قد جعلوه سنة متبعة، فعليهم أن يجلسوا في المساجد ويتعلموا الحديث والفقه وتلاوة القرآن كما أنزل، فإن كثيرا ممن يتكلمون منهم، وهذه في الواقع سنة سيئة سنوها للناس، يجرئونهم على أن يتكلموا، فلا يحسن أن يقرأ الآية فضلا عن أن يحسن أن يقرأ الحديث النبوي، فهو يفسر في الآية وفي الحديث تفسيرا. الأمر الذي يصدق عليهم ما جاء في علم مصطلح الحديث، أن على طالب العلم أن يتعلم اللغة العربية حتى إذا قرأ حديثا نبويا لا يلحن فيه ولا يكسر فيه، يقرأه كما نطق به الرسول عليه السلام، وإلا دخل في عموم قوله عليه السلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ونحن حتى الكتاب بين أيديهم وهو يقرأ الكتاب لا يحسن أن يقرأ ما في الكتاب، والكتاب مشكل أيضا مضبوط بالفتحة والكسرة والضمة، مع ذلك فهؤلاء الذين نسمعهم في كثير من المساجد لا يحسنون تلاوة حديث الرسول عليه السلام، فضلا عن أنهم لا يحسنون تفسيره، فضلا عن أنهم لا يستطيعون بيان ما فيه من الأحكام ومن الفقه الذي يكون المستمعون الجالسون لديه بحاجة كبرى إلى هذا الفقه المستنبط من السنة. لذلك فعلاج هؤلاء هو أن يعودوا إلى الحلقات العلمية التي أشرنا إليها آنفا في المساجد، وأن يختاروا عالما بالقراءات، عالما بالتجويد، عالما بالفقه، عالما بالحديث، عالما بالتفسير، فيتعلمون. بعد ذلك إذا شعر أحدهم أنه صار في مكنته وفي قدرته أن يدعو الناس، فواجب عليه أن يدعو الناس. أما هم يسمون أنفسهم بجماعة الدعوة، الدعوة دعوة للإسلام، جماعة تبليغ، تبليغ الإسلام، لكن هذا الإسلام يجب أن يفهم من هذا المبلغ حتى يحسن التبليغ، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه. هذه حقيقة معروفة، ولذلك نحن ننصحهم، لأننا نجد في الكثيرين منهم إخلاصا ونشاطا في الدعوة، ولكن يصدق فيهم كما قيل قديما أورد سعد وسعد مشتمل: ما كذا يا سعد تورد الإبل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، ما كذا يا جماعة تكون الدعوة للإسلام. الدعوة للإسلام تحتاج إلى علماء، علماء قادرين، خاصة إذا خرجوا من هذه البلاد إلى بلاد الكفر والضلال في أوروبا وأمريكا، فهناك تأتيهم إشكالات وشبهات ما خطرت في بالهم في البلاد الإسلامية، فمن أين يأتون بالجواب عليها؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أنا أعتقد
أن هؤلاء جماعة التبليغ إذا كانوا يريدون أن يكونوا حقيقة مبلغين للإسلام لا يكفيهم أن يكونوا طلاب علم، بل يجب عليهم أن يكونوا علماء وأن يكونوا مجتهدين، يعني يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم يذهبون إلى بلاد عاداتها وتقاليدها وأخلاقها ومشاكلها غير ما عندنا منها، فمن أين يأتون بالجواب؟ لا جواب عندهم، بل قد يتورط أحدهم فيظن أن عنده شيء من العلم فيفتي كما أفتى أولئك صحابة ذلك الجريح فقتلوه، أفتوه بغير علم فضلوا وأضلوا كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه حقيقة واقعة اليوم، أن كثيرا من الناس عليكم السلام يفتون بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم. لذلك الذين يريدون أن ينطلقوا للدعوة أقول أكرر ما قلت آنفا، لا يكفي أن يكونوا طلاب علم، يجب أن يكونوا علماء يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة، وإلا فلا يستطيعون أن يبلغوا الإسلام خاصة في تلك البلاد. وأنا أنهي هذه الأجوبة باعتبار الآن حيشتغل الدرس، وإذا اشتغل الدرس بطل الدرس. أقول أختم هذه كلمة لأنه حقيقة صار الساعة 9 والصوت بدأ يتغير معنا، بمسألة لفت النظر إليها عالم من علماء الأندلس وهو ابن رشد الأندلسي المالكي المذهب، ضرب مثلا للعالم المجتهد والعالم المقلد مثل رائع جدا وفيه عبرة لمن يعتقد. قال: مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل بائع الخفاف وصانع الخفاف. بائع الخفاف الأهلي وصانع الأهلي. قال: يأتي الرجل إلى بائع الخفاف فيطلب منه قياسا معينا، فنشرح نحن نقول قياس يعني نادر جدا، رجل ضخمة عريضة وقصيرة، بفتش بائع الخفاف في النماذج الموجودة عنده ما بلاقي المقياس الغريب، قال له مع السلامة ما عندي. يذهب إلى بائع الخفاف إلى صانع الخفاف يقول له: أريد خذ من هذا القياس. يقول له: حاضر، لأنه يصنع. هذا مثل المجتهد وذاك مثل المقلد. فمن أين يأتي هؤلاء بالأجوبة عن الأسئلة إذا ما طرحت عليهم خاصة في تلك البلاد؟ لذلك ننصحهم ونؤكد النصيحة لهم، ما دام عندهم إخلاص وغير على الإسلام وتبليغ الناس، أن يعكفوا على طلب العلم. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بعد ذلك عسى الله عز وجل أن يمكنهم من هذا العلم ويفسع لهم مجال الدعوة إلى الله بحق، وإلا تفاقد الشيء لا يوفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجلسة الثانية.
حصل انتباه عن بعض الإخوة قرأوا كتاب الجماعات الإسلامية في كتاب السنة، خصوصا فيما يتعلق بجماعة التبليغ. رأيت أنه توضح ماذا يرى من حكم كافر من جماعة
التبليغ؟ نعم، نحن على خطتنا في أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بلا شك والحمد لله نص متفق عليه بين كل الجماعات الإسلامية. ما أحد يقول خير الهدى هدى أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، وكلهم يعتقدون أن هؤلاء من أهل العلم والفضل وهدفهم اتباع الرسول عليه السلام والسير على هداه. فهل الأصل المتفق عليه بين المسلمين جميعا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم؟ مع هذا الاتفاق فهناك اختلاف في تطبيقه وفي جعل هذه القاعدة النبوية يعني حقيقة تمشي على وجه الأرض. هنا يصبح الأمر مختلفا فيه. فتحدثنا آنفا بالنسبة لموضوع العلم ما هو، وقلنا إنه قال قال الله قال رسول الله، هذا أيضا لا خلاف فيه، لكن واقع الأمر اليوم أنك نادرا ما تسمع جواب عالم يجيب عن سؤال سائل فيقول لك قال الله قال رسول الله، وإنما كما قلنا آنفا بيقول لك قال فلان، فقول قال فلان ليس من العلم كما ذكرنا آنفا. فإذا المهم اليوم هو أن يلتقي المسلمون على القواعد الشرعية المتفق عليها بينهم ويمشوا عليها وما يجعلوها جانبا. فنحن نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ترى هذا يصلي في صلاة سورة صلاة وهذا سورة ثانية وهذا وهذا إلى آخره، كذلك الوضوء والصيام والحج وإلى آخره. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أنهم ما طبقوا قاعدة خير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن جعل هذه القاعدة حقيقة واقعية في حياتنا الدينية يتطلب العلم بقال الله وقال رسول الله، وبخاصة بما قال رسول الله مما صح عنه والابتعاد عما لم يصح عنه. فأين هذا النهج وأين تطبيقه في واقعنا اليوم؟ نرجع إلى السؤال فنقول ليس جماعة التبليغ كل جماعة إسلامية يقولون معنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن جماعة التبليغ وغيرهم لا نخصهم بالذكر لأن المشكلة عامة، هل توحدت عقيدة هذه الجماعة وهي وجدت على وجه الأرض اليوم من سنين طويلة؟ أفراد جماعة التبليغ هل عقيدتهم توحدت؟ هل عبادتهم توحدت؟ هل إلى آخره؟ في اعتقادي أقول لا، لأنه ستجد فيهم الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي كما هو موجود في غير جماعة التبليغ، فما في فرق بين هالجماعة وبين هذيك الجماعة من هذه الحيثية. كذلك ستجد في جماعة التبليغ ناس يميلون فعلا إلى التمسك بالكتاب والسنة كما شرحنا آنفا، لكن لا يجدون فيهم علماء يدلونهم على الكتاب والسنة، وإنما هم يلتقطون من أي عالم يظنون فيه العلم بالكتاب والسنة، فما دام عم يدلهم عن الكتاب والسنة فهم يتبعون ذلك. لماذا؟ لأن عقيدتهم استقامت أنه لازم نحن نتبع كتاب السنة، لكن جماهيرهم ليسوا كذلك. ما هو السبب؟ لأنه مش موحدة فكرتهم، ولا هن متفقين هذه الفكرة الموحدة من نفس الدعوة التي يسمونها بدعوة التبليغ. لهذا تصدر منهم كثير من الأمور المخالفة للسنة، من ذلك ما تفردوا وتميزوا به على سائر الجماعات الإسلامية، وهو ما يسمونه بالخروج في سبيل الله، ويعنون بذلك خروج جماعات إلى بعض القرى، إلى بعض المدن، إلى بعض الدول، وقد تكون دول غير إسلامية. فنحن نلفت نظرهم دائما وأبدا، الخروج في سبيل الله أمر جيد، لأنه الرسول عليه السلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. لكن إذا كانوا يؤمنون معنا كما نعتقد، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، هل هكذا كان الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام يخرجون بالعشرات بالدعوة للإسلام؟
ما الخطأ في الخروج؟
الخطأ ما سمعته. الخطأ ما سمعته. شو سمعت مني الآن؟
سمعت أن ما كانوا صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون.
طيب.
ولكن كانت عندهم بيئة تختلف عن بيئتنا الآن. أنا مثلا أنا مدرس، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا نجار، أنا حجاج. انت تعلم جميعا يذهبون الى المسجد بعد تسليم الامام، كل واحد يذهب الى البيت. ولكن نحن اذا خرجنا الى القرى ثلاثه ايام او اسبوع او ثلاثه ايام، نحن نتفرغ معروف كل واحد عنده عمل. فانا لما اتفرغ عن بيتي، لان انا بقول بالمسجد بجوز يكون عقلي كتاب طبي مثلا، عندي مثلا وكلنا هكذا. فانا لما اتفرغ اسبوع سفري، انا اول شيء اتي بيت اتعلم من اللي اعلى مني. بعدين نحن يعني عندما نقول نجد أناس لا يصلون، يعني مثلا احنا اجتمع في المسجد، مين عنده زيارة؟ والله انا قبل ما بصلوش، انا اخوي بصلوش. واحد عمره 60 70 سنة مريض، ليش بصلوش؟ قال لانه بتمر. احنا اذا ضرنا في الله وذكرنا بالله على الاقلية وعلمنا شوية، فنذكر بالله على الفرصة.
عفوا البحث العلمي بده شوية أناس. انت هلا دخلت انه بتزوره وكذا، ما هذا البحث. الزيارة في الله مطلوبة، والتناصح مطلوب، والامر المعروف مطلوب، والنهي عن المنكر مطلوب. بس نحن قلت لك انه نتكلم عن قضية يعني يتفرد بها جماعة تبليغ عن كل الجماعات. اللي انت بتقول عنه ما تفرد جماعة تبليغ، كل من عنده غيرة على الاسلام وعنده شيء من العلم وشيء من الغير على المسلمين يفعل هذا الذي تقوله. أنا بتكلم الآن عن هذا الخروج، وبستدل بالسنة، وبتكلم بقاعدة قلت وكررت قولي هذا، بأنه لا يختلف فيها المسلمون إطلاقا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم الناس في زمانه كانوا أحوج إلى العلم من المسلمين اليوم في زماننا. ليه؟ لأنه كان محاط بالكفار، فكان يرسل الرجل العالم منهم، وما يرسل معه 15 رديف لهم لا يعلمون شيئا، إنما هم يتعلمون من أهل العلم الموجودين كلهم في بلده. فهو كما تعلمون فيما أظن جميعا أرسل معاذا وحده، أرسل أبا موسى الأشعري وحده، أرسل عليا، أرسل أبا عبيد بن الجراح، أرسل دحية إلى آخره. ما وجدناه عليه الصلاة والسلام طيلة حياته المباركة أرسل مع العالم من الصحابة ناس غير علماء إلى وين؟ إلى اليمن. إيش فيها اليمن؟ ما فيها إلا الشرك والكفر. فتصورك أنه بحاجة، الحاجة موجودة في زمن الرسول عليه السلام. ولذلك نقول نحن الدعوة أساسها العلم، أساسها العلم بالكتاب والسنة. وأنا لفت نظرك إلى شيء، كنت آمل وأرجو أنه بدل ما تدندن حول قضية لا خلاف فيها، أنه زيارة فلان وقل له ليش ما تصلي في المسجد، هذه ما فيها خلاف. لكن لفت نظركم هاي جماعة التبليغ مضى عليها كذا سنين، أنتم أدرى بها. عقيدتهم ما هي موحدة؟ صلواتهم ما هي موحدة؟ عباداتهم ما هي موحدة؟ إذا شو هذا التبليغ اللي عم تبلغوا الناس وأنتم ما بلغتم أنفسكم بعد؟ ابدأ بنفسك فانها عن غيها، فإذا انتهت إيش؟ فإذا انتهت نسيت بيت الشعر. المهم ابدأ بنفسك كما قلنا آنفا لصاحبنا هذا، وين أبو الليلة؟ ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. فجماعة التبليغ ماذا يبلغون إذا كانوا هم بعد ما اتفقوا في العقيدة؟ اسمح لي شوي، بعد ذلك أن تتكلم حول هذه النقاط، ما جبنا نقاط ما فيها خلاف والحمد لله، كزيارة المريض وتارك الصلاة أو المعروف إلى آخره. عقيدة ما هي موحدة؟ صلوات ما هي موحدة؟ صيامهم حجهم إلى آخره. الإسلام يعني كله ككل، إن شئت أن تأخذ ككل فأنا معك، وإن شئت أن تأخذ منه القواعد والأصول والأركان المهمة من الإيمان والإسلام فأنا أيضا معك. في حد علمي أنا جماعة التبليغ لا يعنون بهذه النواحي إطلاقا، بل كثير منهم يصرح نحن ما نبحث في الأمور العقائدية لأنه نحن ما بدنا في الخلافات بين المسلمين. ولذلك أيضا هم لا يبحثون في تصحيح الصلوات والعبادات على السنة إلى آخره. فإذا فاقد الشيء لا يعطيه. يا أخي يدعون الإسلام، ما هو الإسلام؟ صلوا كويس، صوموا، زكوا إلى آخره. لكن لو جاء سائل يسأل الداعي، مش العام اللي ماشي مع الداعي من جماعة التبليغ، قال له من فضلك علمني كيف كان رسول الله يصلي، ما في جواب. لماذا؟ لأنهم من الأصل، من المنبع الذي يستخون منه، ما هو متوجه بكليته إلى أن يلقي النفس قبل كل شيء الإسلام على البحث السابق، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون متقيد بمذهب واحد، قد يكون له طريقة واحدة من الطرق الكثيرة والتي يتحدث عنها بعض الصوفية ويقولون دون أي تردد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فيمكن هذا الشيخ له طريق من هذه الطرق الكثيرة التي يشهد أهل العلم جميعا أنه لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية. كيف؟ والله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق فتفرق بكم عن سبيله. فإذا كان الرأس الداعي والذي هو خطط لجماعة التبليغ هو نفسه متمذهب بمذهب حنفي أو شافعي أو غيره، هو نفسه متطرق بطريق من هذه الطرق، فما هو هذا الإسلام إذن الذي هم يدعون الناس إليه؟ بس صلاة؟ نحن نسمع كثيرا ونعرف هذه الحقيقة، كثير ناس ما كانوا يصلوا صاروا يصلوا، ما ننكر هذا. نعرف نحن صوفي غلاة في كل بلاد الإسلام وبخاصة في سوريا التي عشت فيها أنا سنين طويلة، مشايخ صوفي يأكلون أموال الناس ويعيشون على جيوب أتباعهم، مع ذلك كثير ناس سكارى خميرين الخمر اهتدوا على أيديهم. هذا لا ينكر، كانوا ما يصلوا بيصلوا، لكن هل هذا هو المقصود أن الإنسان يكون مثله كما قال عليه الصلاة والسلام مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه، مو هذا هو المقصود. المقصود إذن هو أن المسلم يدعو على بصيرة من دينه كما قلنا. ومن أين نتلقى هذا؟ قلنا إما بنفسه أن يكون عالما فيدرس الكتاب والسنة، وإما أن يتلقى الكتاب والسنة ممن هو عالم بهما. نحن ما نرى هذا في جماعة التبليغ، وأكرر فأقول كل هذه السنين مثل أخوان المسلمين تماما من أهل الحيثية، وهي أنه ما توحدت أفكارهم، كما أنه يوجد في الأخوان سلفي، يوجد صوفي، يوجد مذهبي، وقد يوجد في بعض البلاد شيعي أيضا، نعرف هذا من تاريخهم الطويل. أي إسلام هذا الذي يدعون إليه؟ فالآن بعد أن وضحت لك ما الذي يؤخذ عليهم، وأنا أنصحهم بأنه يا جماعة بدل ما تخرجوا هذا الخروج الذي أولا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، وثانيا تنظمونه تنظيما لا أصل في الإسلام، 3 أيام 40 يوم، ما أدري من أشياء تفصيلية ما أحفظها الآن وما لنا فيها. فبدل هذا الخروج الذي لم يكن في العهد الأنور الأول، اجلسوا يا أخي في المساجد ودرسوا كتاب الله، إما من عند أنفسكم إن كنتم من القسم الأول، وإما كما قلنا فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسمعهم كثيرا يفتتحون الدرس بكلمة جميلة جدا أنا ما حفظتها، بالطبع أنتم تعرفوها، شو الكلمة اللي بلقيها الواحد ما بيصلوا الفريضة، أنه راح نصلي السنة، بيقولوا مثلا كلمة تشبه أيوة أحسن تماما، طيب نجاحنا واتباع سنة رسولنا، لكن لو سألت ما هو السنة في هذه الصلاة اللي أنت صليتها الآن، ما يدري. المهم يجلس بعد الصلاة بيفتح رياض الصالحين ونعم الكتاب، هو بيقرأ له حديثين 3، لا بيشرح ولا بيبين ولا بيوضح، بيقرأه مثل ما وجده في الكتاب، ثم بينصره الناس وبيقول عنا بالشام تي 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 مثل ما رحتي جيتي، شوفوا يا أخي من الحديث والله الشيخ ما شرح لنا. ليه ما شرح؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه يا أخي. ولذلك بدل ما يضيوا أوقاتهم بقراءة أحاديث ما فهموها، خلي 1 أو 2 من الألوف المؤلفة منهم يتخصص بالعلم، تفسير، حديث، لغة إلى آخره، ثم يجمع الناس حوله ويدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى بصيرة. أما على هذه الطريقة جماعة التبليغ يبلغون ماذا؟ الإسلام. طيب ما هي العقيدة التي يجب على المسلم أن يعتقدها؟ أهي الأشعرية مثلا أم الماتريدية أم عقيدة أهل الحديث؟ مثل ما قلت لك آنفا، كل مين على حسب ما تلقى، إما من أبوه أمه جده، وإما من الأزهر الشريف أو الجامعة الإسلامية أو إلى آخره، وإما فهو فارغ الذهن تماما، ما في عنده لا هيك ولا هيك. شو السبب؟ أولا ليس من نظامهم أنه يفهموا جماعتهم العقيدة، ليس من نظامهم، ليس من منهاجهم. ثانيا ليس من دعوتهم أنه يفهموا الناس السنة والبدعة. والشاعر العربي المسلم القديم يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذه الحكمة الشعرية مأخوذة من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه الذي قال عن نفسه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو لا، ولا ينكر. لكن كما قال الشاعر أيضا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، بدكم تدعو إلى الإسلام، بدكم تعرفوا ما هو الإسلام بدءا من الإيمان. وهذا الحديث يمكن بعض الإخوان بيذكروه، أنه جاء رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد حتى جاء إيش ولا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان كذا، أخبرني عن الإسلام، الإسلام كذا إلى آخره. الإيمان بالله ما سمعت مرة أحد إخوانا دول إجا شرح كلمة إيمان بالله هل يمكن تأليف مجلدات عليها. ويكفي كواقي أن الشيخ الإسلام ابن تيمية له مجلد اسمه كتاب الإيمان، وهنا كتب قديمة لمحدثين كابن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم السلام وغيره، كلها تحت كتاب الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان بالله. المسلمون يؤمنون بالله، النصارى يؤمنون بالله، اليهود يؤمنون بالله، الكل غير زنديق غير دهري يؤمن بالله، لكن كل واحد من هؤلاء إيمان بالله يختلف عن إيمان الآخرين. فإذا ما هو هذا الإيمان الذي هو الشرط الأول في الإيمان؟ ما يدرس هذا الموضوع أبدا. هذا الإيمان مثلا يدخل فيه الإيمان بوحدانية ذات الله عز وجل، يدخل فيه الإيمان بوحدانية ألوهية الله حيث لا يعبد سواه، يدخل فيه وحدانية الله في صفاته. كل هذه الأشياء جماعة التبليغ ما يدندنون حولها إطلاقا. إذا يا أخي ما هو الإسلام الذي تدعون إليه؟ بس يا أخي لماذا صلي؟ تعال صلي، كلمة حق ما فيها إشكال، لكن أين أنتم وقولوا صلوا كما رأيتمون صلي، خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أبقى بعد عامكم هذا، لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذا نحن نصيحتنا أن يتفقه، مش كلهم ألوف مؤلفين وقد يكونوا ملايين، لا، عشرات مئات منهم، وهؤلاء هم الذين يوجهونهم إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله. أما الخروج فلا يخرج إلا أهل العلم، هكذا هدي الرسول عليه السلام. أما التبليغ فكل إنسان يبلغ ما يعلم، لكن هذا التبليغ لا ينظم هذا التنظيم. شو بده يسوي جماعة من الشغيلة العمال يتركوا أهليهم وأولادهم ويروحوا لأوروبا أو أمريكا، يقعدوا يا أخي في أخر دارهم ويتفقهوا في دين الله ويتعلموا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نكرر نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. من هم الذين فهموا هذه القاعدة الجوهرية أكثر منا؟ بلا شك هم أصحاب الرسول عليه السلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يا أخوانا من كلهم مضى على الإسلام 14 قرنا، مهما قلنا في فساد هذا الزمان واختلاف الأساليب وإلى آخره، فنحن اليوم في القرن 14، كل هالقرون هاي ما في جماعة من أهل العلم يطلعوا هيك بالعشرات والمئات يطوفون البلاد في سبيل الدعوة، لماذا لم يفعلون هذا؟ لذلك يقول أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لا أحد يناقش في سبيل الدعوة، لأن الله يقول: ولتكن منكم أمة. لكن البحث بصير في أسلوب الدعوة، في طريقة الدعوة، فيما أدخل فيها من أمور لم تكن في عهد الرسول، أوضحها أنه يخرج من لا علم عنده. يخرج ماذا ليتعلم؟ يا أخي عد في بيتك والمسجد بجانبك واجلس هناك وتعلم من أهل العلم. كيف؟
ليش فرق إذا خرجت بقرية ثانية وجلست في المسجد؟
لك يا حبيبي مو هذا البحث، أمر ضعيف، لا تخلينا ندخل في نقاط ما هي موضوع خلاف. أنا لعلك ما تعرفني، أنا ممكن في سوريا كنت أروح لحمص وحلب وأدلب ولاذقي ولا إيش ماني، أنا بتخلي إيش ماني، ما في مانع، لكن بقول لك الأقربون أولى بالمعروف، أهل بيتك جيرانك إلى آخره. ثم إلى ماذا تدعو؟ أهل بيتك أنت علمتهم، هلأ أنا لما أخذ البحث بيني وبينك خاص، أنت أهل بيتك فهمتم العقيدة؟ فهمتم كيفية صلاة الرسول عليه السلام؟ أنا بقول لك لا. ليه؟ على اعتبار انك انت من جماعة التبليغ. انا ما ادري بس افترض انك انت من جماعة التبليغ لا يتعلمون كيفية صلاة الرسول ولا يعلمون كيفية الحج الى بيت الله الحرام، لا يتعلمون ولا يعلمون الى اخره. فانت اذا على اعتبارك فرد من افراد جماعة التبليغ، اهل بيتك هل اللي انت عايش معهم وهل اللي بتحتضنها وبتحضنك الى اخره، فهي اقرب الناس اليك. انت قلت بهذا الواجب حتى تترك وتروح لقرية اخرى، تقول لي ايش مانع؟ بقول لك ما في مانع، لكن ابدأ بنفسك ثم بمن يليك. ليه تترك بلدك؟ يعني قلة الجهل في بلدك حتى تروح الى بلد اخرى، حتى تروح الى اوروبا؟ لا يا اخي، ما فينا كافينا. نحن بدنا مئات العلماء الدعاة، مئات، لحتى نكفي يكفينا قيام الواجب، بعدين ننتقل مثلا للزرقاء الى كذا الى كذا، مش نروح الى اوروبا. فوين وجود الدعاة؟ نحن هذا بحثنا يا اخي. فاقد الشيء لا يعطيه. في عندنا نكتة في الشام بيكروها، يقول ان رجل من اكراد متحمس للاسلام، لكن كردي لا يعرف من الاسلام الا شيء قليل. لقي رجلا من اليهود في الطريق والخنجر بحضنه، صاحب الخنجر قال له ولا بتأسلم ولا بقتلك؟ قال له دخلك. ماذا أقول؟ قال له والله لا أدري. طيب شو أفاده هذا الحماس؟ ما أفاده، هو لا يدري أن يلقن هذا اليهودي الإسلام ما هو. فنحن بنقول له قبل هذا الحماس اجلس يا أخي تعلم ما هو الإسلام ثم بلغه للناس بالتي أحسن. وهذا يكفي يعني في بيان ما يؤخذ على جماعة التبليغ، وإلا الدخول في التفاصيل ما لنا ولها، لأن الأمر يحتاج حينئذ إلى بحث تاريخي والسند صحيح ولا السند مو صحيح، وما لنا في هذا الصدد. لكن الشيء الواضح تماما هو هذا الخروج مع جماعات لا يعرفون من الإسلام إلا شيئا قليلا. عفوا، هذا الاتهام حدد لي من فضلك حتى افهم عليه.
يا اخي عفوا، اول شيء الذي يتهم جماعه الدعوه في هذه الاتهامات ما خرج معهم حتى يفهم ما اهدافهم.
عفوا، سالتك يا اخي الله يرضى عليك، دعنا من الكلمات اللي ما بتفهم المخاطب. انا سالتك هذا الاتهام، حدد لي ما هو هذا الاتهام؟
الاتهام لا يصلون كما يصلي الرسول عليه الصلاه والسلام.
كيف اتهام؟ ما نشوفهم. شلون اتهام يا اخي الله يهديك؟ يعني هلا بلا ما اخذ نحطك تحت الواقع الان انت او غيرك من جماعه التبليغ؟
لا تحت الواقع.
اذا ليش عم تقول هذا اتهام؟ الله يرضى عليك، نحن شايفينه.
اول شيء اذا وجدت واحد انا بحكي معك شخص اسمه انا وصلت
صار لك سنتين شو؟
صار لي سنتين بطلت. أنا بحكي معك صار لي سنتين أنا بطلت. وأنا تعرفت على جماعة التبليغ في الحي أنا بس. فمهما يعني سألتني بدون مصدر أجاوبك لأنه ما عندي مال علم تكفين.
كويس.
فخليني أفهمك، ولكن أنا يعني خرجت مع الجماعة ودرست عندهم وجدتهم كيف يصلوا. وأنا عندي كتاب اللي هو أنت تعرفه اللي هو صلوا كما رأيتم يصلوا. فلذلك في عنا من النجارين والحجاجين والعمال والمدرسين، ولكن يعني هم يقولوا هالاستاذ الحمد لله وصار عنده صدق. ولكن اذا انت وجدت واحد صار شهر شهرين ثلاث سنتين يخرج وما اشتغل على نفسه بالعلم، انما تيجي تحكم عليه؟
تسمع لي؟ انت عم تقول اولا هذا اتهام. نحن ما نتهم الناس، ونحن احرص الناس على ان لا نتهم مسلما. الجماعه عايشين في المريخ ولا عايشين في ارضنا؟ عايشين عم يصلوا في مساجدهم ولا في مساجدنا؟ شو اتهام؟ عم نشوفهم. بعدين هذا كلامك انت بأيد كلامي السابق، لكن الانسان ربما لاول مره ما درسخ الكلام لاول مره، ولذلك كان من سنه الرسول عليه السلام انه اذا تكلم بكلمه عاد ثلاثا لتفهم عنه. انا قلت لك انفا اذا وجدنا في جماعه تبليغ من يصلي على السنه، هذه السنه ما جاءتهم من دعوتهم، هذه السنه جاءتهم من غيرهم، فنحن بدنا هن السنه تنبع من عندهم. ف
فأنت الآن كما جاء في القرآن وشاهد شاهد من أهلها، أنت عم تقول صلت سنتين بتصلي الحمد لله، وعم تصلي على كتاب صفة صلاة الرسول، ليش ما بتصلي على كتاب صدر من جماعة التبليغ؟ لأنه لا وجود لمثل هذا الكتاب. بعدين نرجع نحن لأهم شيء، نرجع للعقيدة. كمان ترى أننا نتهمهم في أنهم لا يقرأ، ما دام يريدون أن يبلغوا الإسلام، ما دام عندهم هذا الحماس. فأنت الآن تقول أنا داخل يعني في الإسلام ولا مؤاخذة جديدة وعم أصلي من سنتين. طيب هات أي إنسان تعتقد بأنه على علم من جماعة التبليغ لتلاحين إذن صدق كلامي وتكون بعيد عن اتهامي بما ليس فيا، أنه أنا بتتهمني أني أتهمهم. أنا أعرفهم من الشام ولي مجلسات معهم، أعرفهم هنا وبيجوا بجوروني وبيبحثوا معي وإلى آخره، فأنا ما لي غبي عنهم ولا جاهل بهم حتى تقول ما بيجوز اتهامهم. لكن أنت بتتهم أننا نتهم، نحن نتكلم عن علم، وبخاصة أنت بتقول حديث هذا الاتصال بالصلاة. فعندك هلا أنت مشان تتجلى لك الحقائق حقيقة، أي شخص من الإخوان دون جماعة التبليغ تثق بأنه هو رأس في الدعوة، يعني عنده علم بالكتاب والسنة والآخرية، خلينا نقعد بحث أخوي، بحث أخوي وبصوت أحمدي كما يقولون، ونبحث الموضوع والدين النصيحة كما تعلم من قولي عليه السلام. نعم دكتور مين؟ اي نعم صحيح. لكن شو تمام البحث؟ انه لفت نظر بعض الاخوان اللي كانوا معه انه كلام الشيخ صحيح. طيب شو استفدنا نحن كلام الشيخ صحيح وجماعة التبليغ بالملايين ما عندهم خبر بهذا الصحيح؟ هذه المشكلة. فجماعة التبليغ أخي باختصار نحن يعني نشكر تحمسهم ولا نشكر انطلاقهم، هذا خير الكلام ما قال وذل. هذا الحماس يجب أن يقترن بالعلم والعلم كما سمعت في كلام الأول قال الله قال رسول الله. يعني هلا إذا قلنا لك هل جماعة التبليغ هم عندهم من ينبههم وهذا التنبيه صادر من عنده، مو مثل صلاة الرسول أخذها من غيرهم تنبيه أنه هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف حتى العالم من جماعة التبليغ يكون على بصيرة من دينه؟ ما فيهم واحد من الهند إلى السن، ما فيهم واحد له هذه العناية. فلماذا؟ لأن الخط انحرف عن الخط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بعدين لغة العواطف يا أستاذ لا تفيد البحث العلمي أبدا. لما أنت بتلبي أنا ما كنت صلي صرت صلي بفضلهم، أنا أشهد ووقع على بياض مثلك عشرات ومئات، لكن هدول اللي عم يصلوا شو هي الصلاة؟ هل هي الصلاة لصلاة الرسول عليه السلام؟ لا، المهم أنه يصلي صلاة من هذه الصلوات وتعلم. لا، ليست هذه دعوة الإسلام. أي صلاة؟ رب مصلي لا صلاة له، كم من قائم لا صلاة له، كم من صائم لا صيام له، إلى آخره. وحديث المسيء صلاته لعلك تذكره، وهو الذي يقول وهو في صحيح البخاري، جاء رجل إلى المسجد ورسول الله جالس في ناحية منه فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل أحسن في الأخير، يتبين الرجل أنه لا يحسن الصلاة فيعترف، يقول والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فقال عليه السلام إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ترفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإن أنت أثمنت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك. فكم من مصلي لا صلاة له؟ فما بهن نحن أن واحد لا يصلي نقلنا من ترك الصلاة إلى صلاة لا صلاة له؟ لا، بدنا ننقله إلى صلاة تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. كيف نعرف هذه الصلاة مقبولة أم لا؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما درسنا سنة رسول الله ما اهتدينا. لذلك قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين، أمرين فقط، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. أهل بده يصلي كما كان الرسول يصلي يجب أن يعرف سنة الرسول في صلاته. هل بده يحج كما حج الرسول يجب أن يعرف صفة حجة الرسول إلى آخره. أما هات إيدك امشي مع الناس، هذا مو تبليغ، هذا مو إسلام، هذا عادة الناس، كما يقول عامة الناس: أيها الناس اتبعوا الناس. لا، مو هيك نحن أمرنا، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتخذوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، والله نحن يكفينا أنه نتبع الحسن، أما الأحسن هذا بده ناس يعني من فوق كثير كثير. لكن أول الغيث قطر ثم ينهمر، فنعلم الناس الصلاة التي تصح، بعد ذلك نأمرهم بالأشياء اللي إذا أخذ بها المسلم ما بيكون أخل في الصلاة. مثلا الإطمئنان في الركوع والسجود وما بينهما ركن من أركان الصلاة، لكن خشوع في الصلاة ما هو ركن. لكن ربنا أثنى على الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخره. فنحن بدنا هلا إنسان يصلي ولا يقال له كما قال عليه السلام يمشي صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعد ذلك بنقول له: يا أخي لازم تخشع في الصلاة، لازم تتأمل فيما تقرأ من كتاب الله، إلى آخره. خلاصة قول يا أخي: نحن نتكلم عن علم ولا مؤاخرة، وما نتهم مسلما، مش مسلمين، مش ملايين منهم، وإنما نتكلم عن بصيرة والدين النصيحة. لذلك نقول لهم: علموا ثم بلغوا، أما العكس هذا لا يجوز.
ولكن مش مهم انه مثلا ان يدعو اي واحد الف كتاب كيف صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الكتب موجوده وكثيره، الكتب موجوده، قد انت ادم واخذ اثر الف، فانا بطلت في الجماعه كتاب، ولكن طبعا انا جزء ما اعرف الحديث الصحيح، ذلك ممكن اعرضه على علماء، حتى لو مش يسالوا بعض العلماء في البلد على وشيه انه هل هذا صحيح فلا ضعيف. فالسؤال مش ايه، انا بس ارد ابحث وبدور، المهم انا ارسل هذا مثلا التأليف، انا مش مؤلف، وانا ما اذكرنا على امر الدعوه انه لازم اصلي كما يؤلف امر الدعوه، ولكن يعني الدعوه هي في مسافه اذان للناس، وانا عبد الله بن جاي لا اصلي ولا اقنعك بالدعوه، ولكن الانسان بما انه ما جرى بالدعوه لا يعرف حقيقه الدعوه الا بقول. ابو الحسن الندوي قبل ما يسال عن الدعوه خرج في سبيل الله الحسن الندوي وابدى رايه في الدعوه، وابو بكر الجزائري سئل عن الدعوه ايضا قال هذه مدرسه متنقله، والسيد صادق ايضا سئل عن الدعوه فاجاب بما يعرفها. ولكن يعني انا مهما شرحت عن الدعوه لا يمكن اعبر عنه اصلا، مهما شرحت عنه فانا مكان تقصير. وحنا ما في الا علماء صباحي، ولكن جماعه زي ما تفضلت بجوز امير الدعوه كان ضيع خبره مثلا يعني، ولكن الحمد لله بفضل الله قامت يعني الجماعات قاموا كثير، ولكن بجيب اصغر واحد من الدعوه جائز ان يكون عنده ثقه اكثر منه، هذا مش عبره، ولكن مو اول من بلش، انما واحد ثالث في الدعايات امير البت، ولكن ما شاء الله عنده ثقه يعني جيد جدا، ويعني متكلم وعنده معلومات جيده اسمه الشيخ الخطوط، بجوز معه موظف مجالات. ولكن انا ما عندي لا وبلا دعوه الاخ الشيخ الاخ عصام دعاه، حتى احنا نسمع بشروط نصلي من ذلك، ولكن الدعوه لا تعرف الى الخروج، وانا لا بعصب الدعوه، ولكن الحمد لله نحن في خروجنا شفنا العلماء في بحثهم وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوة. مقصد الدعوة هي مجرد أذان، أذان تدعو الناس إلى إقامة الدين. ولكن الإنسان يشتلت أنا بدي أنا ما أتعطل عن
يا أخي بارك الله فيك، أنا نصحتك نصيحة، الحماس في الدعوة لا تبين. الحماس دعا جانبا، البحث العلمي بده أنا تهدو إلى آخرين. أنت لما بتقول الدين وتدعو إلى الدين، أما يجب عليك أن تكون فاهما للدين؟
طبعا، ولكن أقرب
فيها طيب كيف تدعون إذن وتعترفون أنه ما نعرف الحديث الصحيح من الضعيف إلى آخره؟ لما بدك تيجي تلقي محاضرة أو تعمل وعظ أو تذكير إلى آخره، بيخطر في بالك حديث مشان نصح الناس، وبتقول قال رسول الله، وانت ما لك دارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه، شو بتساوي في هذه الحالة؟
انا بقول لك احنا عندنا هدايات ان لا نتكلم بالحديث الضعيف، فلا نحفظ الحديث الا القرآن.
هذا حيدي، انا اعمل لك شو عرفك الحديث الضعيف؟
ما انا قلت لك انا لما اجيب كتاب اول شيء مكتوب مثلا حديث حسن حديث صحيح، وزائد بس تسأل الضعيف
يا أخي أنا ما أحكي عن شخصك، أنا أحكي عن جماعة الدعوة، جماعة الدعوة الممتدين من السند والهند والآخري، هذول هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف؟ أنت تحكي عن نفسك، وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ ناس سلفيين من إخواننا من أهل الحديث، كما أنه في جماعة إخوان المسلمين في سلفيين آخري، لكن هذول ما بيمثلوا الدعوة يا أخي، أنا بتكلم عن الدعوة، وانت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها، كيف ما يعرفها؟ الدعوة مو شيء سر، الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما ينهجون بين يدي كل درس. طيب وين هذه الدعوة؟ ونحن نسمع دروسه، نسمع وعظه، منشوف افكار منحرفة عن الكتاب والسنة، عقيدة منحرفة عن الكتاب والسنة، وهم انت الان كررت انفا انهم عندهم هداية اما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن هاي أنتم جماعة ما أدري اثنين ثلاثة أربعة من جماعة التبليغ، لو سألكم سائل سؤال الرسول الجارية أين الله، هل جوابكم إن كان صوابا ينبع من دعوة التبليغ أم من دعوة أخرى، وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح لهذا السؤال؟ فهمت علي ولا لا؟ الآن لو سألناك أنت أين الله، شو جوابك؟
ما رح أعطيك الجواب الصحيح لأنه ما مرت عليها المكلمة، أنت لا تضحك في هذا الشيء.
لا الله يهدي، أنا بضحك شر الضحك ما يبكي، أنا بضحك، هي أنت ضحكت الآن، أنا بضحك من أهري ومن أسفي على المسلمين أنه بيعدوا بيشتغلوا بغيرهم بينسوا أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليش حتى ما يكون عندك جواب وهي مثلك عقيدة؟ عقيدة أين الله؟ ما عندك جواب ليه؟ أنت ما عندك جواب لأنك تعترف ابن سنتين. طيب واللي ابن عشرة وعشرين عنده جواب ولا لا؟ أنا بقول لك ما عنده جواب، وإن كان عنده جواب فبيكون خلاف السنة. بتقول لي أنت لا تتهم الناس، أنا هاي بساطة إحنا دي، تفضلوا احكوا. هذه عقيدة، شو جوابكم عليها؟ إن كان صح من لكم وين أخذتوها؟ من جماعة التبليغ؟ من لكم لا، جماعة التبليغ ما تبحث هذه المسائل. وإذا كان ما عندكم جواب فالمشكلة أشكل، ليه؟ عقيدة ما بتعرفوها، عايشين تبلغون الناس دعوة الإسلام وأنتم هذه العقيدة لسه ما عرفتوها وما عرفتوا جوابها، ما بصير هذا. لا أنا بعطيك الجواب، واجب علي الجواب، لكن أنت ليش ما بتعطيني الجواب؟
أنا ممكن أعطيك جواب ما يعجبك.
الله أكبر، ليش أنت بدك تعطيني جواب يعجبني ولا ما يعجبني؟ نحن من ساعة وعظنا أخانا القديم هنا أنه ادخل المسجد وصلي لله تعالى ما كتب الله لك ولا تبالي بالناس، فأنت هلا بتقول بعطيك جواب بس يمكن ما يعجبك، شو بدك فيه؟ أنا بيعجبني ولا لا؟ أنت أقصد وجه الله.
ممكن أقول إنه الله أقرب
من الوجه. لا هذا مو جواب، هذا مو جواب. أين الله؟ أنت تعرف حديث الجاري؟
لا ما أعرف.
طيب هذا هو، طيب غيرك من اخواننا موجودين يعرفوا جواب اين الله؟ ها؟
محمد
ايه؟ انا
احمد
عن ايه في الشرم؟ هو عن الاخ ما بيعرف
عن ابني بقول احمد يعني
اتفضل اتفضل يا اخي
الله
جزاك
الله كما ذكر في القران الكريم
تفضل
على
العرش
استوى
كويس جميل على العرش استوى شو معنى استوى
اي هو اعلى جل جلاله
يعني لانه تعرف انت المفسرين هنا بيقولوا بعضهم استوى بمعنى استولى وبعضهم بيقولوا استوى بمعنى استعلى فانت جزاك الله خير لما جبت الآية هذا جواب ما في كلام قال الله وانتهى الامر لكن بقى بدنا نشوف هل استدلال بهذه الآية على اي تفسير من التفسيرين مذكور في كتب التفاسير استوى بمعنى استولى واستوى بمعنى استعلى جميل جدا هذا جواب يأخذه أخونا هنا جواب صحيح لأنه أولا معتمد على الآية ومعتمد على التفسير الصحيح أنا بسألك الآن هل هذه العقيدة تلقنتها من جماعة التبليغ رأيت فنحن هذا موضوعنا يا أخي والدين النصيحة جماعة تبليغ على رأسنا عينا متحمسين ويدعون وإلى آخره لكن يدعون إلى أشياء المدعوون يعرفونها كل ما في الأمر أنهم بحاجة إلى من يحركهم ويوعدهم شايف أما إذا أمرت واحد بالصلاة في مسلم منك شريط صلاة أسوأ واحد بيقول لك الله يتوب عليه إذا نهيت عن شرب الخمر ما هذا منهم بيسهل شرب الخمر إلى آخره تذكير نافي وأنا قلت لك أمر معروف نهى منكر لكن هؤلاء الذين يريدون أن يقوموا بالواجب الكفائي بالفرض الكفائي عليهم أن يقوموا قبل ذلك بالفرض العيني فرض عين على كل مسلم أنه يصحح عقيدته في الله أولا ثم بنبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا ثم إلى آخره فأنا لما أتكلم عن الجماعة أعرفهم جيدا إذا كان عندهم عقيدة صحيحة أو عبادة صحيحة ما هي نابعة من دعوتهم أخذوها من غيرهم وهذا يشكرون عليه يشكرون عليه كأفراد أنت أخذت صفة الصلاة فاهتديت إلى صلاة النبي وأخذ هذه العقيدة الصحيحة من غير جماعة تبليغ فاستقامت العقيدة إلى آخره هذا شيء كويس لكن هذا نابع من غير الدعوة دعوة التبليغ فنحن نريد هذه الحسنات وهذه الأفكار الصحيحة أن تنبع من جماعة التبليغ نفسها ويشع بها على العالم كله أما وهم لا يعلمون ففاقتي الشيء لا يعطيه فلعله وضح لك إن شاء الله أنني لا أتهم إنسانا بما ليس فيه وأني حريص على جماعتنا دون أنه يكونوا دعاة إلى الإسلام على قاعدة بعثة الرسول عليه السلام لمعاذ وغيره لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أنا بقول لك لا الرسول يقول ليكن أول ما تدعو الناس إليه شهادة أن لا إله إلا الله الناس سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين ليه هنا العلم الآن يظهر لك كيف يختلف الأمر الكفار يقتصر ويكتفى منهم حتى يصيروا مسلمين فانه يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله حتى يصيروا مسلمين اما هم لا يصيرون بذلك مؤمنين اذا قال الكافر لا اله الا الله محمد رسول الله صلى
صار مسلما، صار له ما لنا وعليه ما علينا، لكن لا يصير بذلك مؤمنا، يعني ناجيا عند الله تبارك وتعالى. وكيف ولما؟ الجواب أن الشهادتين إعلان للإسلام، لكن هذا ليس معناه أنه فهم الإسلام الذي أوله الإيمان، هذا يحتاج إلى زمن. مع الزمن حيتبين للأم المسلمين، للحاكم المسلم، أن هذا الكافر الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله قالها نفاقا، قالها تقية، خوفا من الإسلام، خوفا من فرض الجزية، أم عن صدق. مع الزمن راح يتبين. فإذا كنت تدعو المسلم فتدعوه أول ما تدعوه إلى شهادة لا إله إلا الله، لكن هنا يختلف الأمر، هذا شاهد الله بصلي وبشهد في الصلاة وخارج الصلاة، لكن هنا وظيفتك الآن تشرح له شهادة لا إله إلا الله. الكافر ما لك بحاجة للشرح، لأنك هذه يعني إذا صح لنا التعبير نعتبره مثل فاض نجد روح الإسلام، نفتح هو أن يشهد أن لا إله إلا الله. أما إذا كان بده يكون ناجيا يوم لقاء الله عز وجل ويكون من أهل الجنة، لازم هذا المفتاح كما يقول بعض السلف، كل مفتاح لابد ما يكون له أسنان، إذا ما له أسنان ما بيفتح. فإذا هذا المفتاح لا إله إلا الله لابد من يكون له أسنان. ما هو أسنانه؟ تتمة أركان الإيمان والإسلام مثل الصلاة وإلى آخره. لكن اليوم المسلمون خاصة الأعاجم حتى العرب، العرب الأولون الذين أرسل إليهم الرسول عليه السلام مباشرة وهم قريش، كانوا يفهمون شو معنى لا إله إلا الله، ولذلك كفروا. الآية تقول وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. وكذلك قال تعالى في القرآن الكريم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الفهم الذي فهمه الكفار من الآية لا إله إلا الله فهموا وكفروا. المسلمون اليوم إلا القليل منهم آمنوا ولم يفهموا. نعم بارك الله فيك، شايف الأخوان يفهمان، لكن هذا الفهم مش نابي من الدعوة، هذا من برا. المسلمون اليوم لا يفهمون فهم الكفار للا إله إلا الله، لكن في فرق بين هؤلاء أولئك. أولئك فهموا وكفروا، ولذلك استنكروا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أما المسلمين بإلاك أشهد أن لا إله إلا الله، أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن شو معنى لا إله إلا الله؟ أكثرهم الآن لا يعلمون المعنى. وإذا وجد فيهم من عرف المعنى كفر بالمعنى عمليا. هذه البحوث أنا أريد جماعة التبليغ يكونوا مشبعين فيها من كبيرهم لصغيرهم، لأن هذا له علاقة بالعقيدة. كل شيء دون العقيدة سهل، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو فرضنا إنسان أعبد الناس أتقى الناس لكن عقيدته خراب يباب ما بيفيده شيء، وهل اللي قتل 90 نفسا ومات ويشهد أن لا إله إلا الله خير من ذاك بألوف المرات. هذه العقائد مش جماعة تبليغ بس، جماهير المسلمين ضايعين عنها، لكن من يؤاخذ؟ يؤاخذ بأعلى راية الدعوة، وليس هنا في أوروبا وأمريكا، لكن إذا ماذا يدعون؟ والله شو أقول؟ والله لا أدري، سبحان الله عقيدة. الآن لا إله إلا الله معناه باللغة العربية التي فهمها العرب ثم كفر بعضهم بها، لا معبود بحق، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. أكثر الناس حتى بعض الرسائل المطبوعة كتب لا معبود إلا الله، هذا كفر. أيوة، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود إلا الله، هذا كفر، لأنه معبودات كثيرة جدا، معبودات التي تعبد من دون الله كثيرة في الواقع، لكن كل هذه باطلة إلا عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا قلنا أن بعض المسلمين فهموا هذا المعنى الصحيح، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا معنى صحيح، وهذا الذي ينجو به المسلم من الشرك بالله عز وجل. لكن هل كل من فهم هذا الفهم الصحيح ظل مؤمنا به لا ينقضه بعمل له؟ ما أكثر النواقض، فتجد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعبد غير الله. ليه يعبد غير الله؟ لأنه يا أخي مش فهمان شو هي العبادة. ولذلك أنا بذندن وبتحسر أن جماعة التبليغ هذه البحوث كلها ضاربين عنها صفحا. ليه؟ مش كأفراد، هيك القيادة فاضي على الجماعة أن يبتعدوا عن هذه القضايا. كيف مسلم يشهد لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح، نفترض هكذا، ثم هو يكفر بهذا المعنى عمليا؟ قلنا لأنه يعبد غير الله. كيف يتصور مسلم يعبد غير الله؟ بالملايين المسلمين الذين يعبدون غير الله بالملايين. الآن كل مصلي ولا بد ولو في ركعة الوتر، الركعة الوحيدة، يقرأ الفاتحة حتى تصح صلاته، وبيقول في الفاتحة يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، أي بك وحدك نستعين لا بغيرك. شو رأيك بقى اليوم في الملايين من المسلمين الذين يأتون بغداد من أجل الشيخ عبد القادر اللي بيسموه الباز، ويأتون الحسين وزينب في مصر وما أدري، نعم بيروحوا لهنيك مشان ايش؟ مدد يا سيدي احمد، مدد يا بدوي، الى اخره. وين اياك نعبد واياك نستعين؟ ما فهموا شو هي العبادة اللي عم يحصرها في الله لما عم يقول اياك نعبد. ما يدري انه اذا سجد تعظيما لشخص انه عبده من دون الله، ما يدري هذا المعنى ابدا. ما يدري انه إذا نذر للست زينب أو الخضر أو شعيب أو ما أدري إيش عندكم، ما يدري أن هذا الذبح هو شرك لله عز وجل وكفر بعبادته. ليه؟ لأنه مش معلم، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، معليش. لكن قلنا التعليم يكون بطريقتين، إما إذا كان قادرا على الفهم من كتاب السنة فمن كتاب السنة مباشرة، وإما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وين أهل الذكر؟ أهل الذكر لو سألتهم هذا السؤال اليوم ما راح يجاوبك بهذا التفصيل، وما راح يفهمك التوحيد ولا شيء من عباده. الله يقول في القرآن الكريم، ونقرأ هذه الآية لكن أكثرنا لا يفهمها وبالتالي ما يطبقها، قل إن صلاتي، صلاتي مفهومي، إن صلاتي ونسكي، شو معنى نسكي؟ ذبيحتي، ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب هاي بتقول انا نذرت ذبيحة لسيدنا شعيب وهذا العبد القادر والست زينب والحسين وإلى ذلك، هذا كله إشراك بالله عز وجل، لأن الله قرن النسيكة مع الصلاة وقال إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. والرسول عليه السلام يقول من ملعون من ذبح لغير الله،
ملعون من ذبح لغير الله. فخذ ملايين المسلمين بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيصلوا وبيصوموا ويمكن بيقوموا الليل والناس نيام، لكن عقيدته خراب يا باب. شو فائدة الصلاة؟ وقد أشرك بالله، لأنه في الأصل الشهادة التي يدخل بها المسلم إلى الإسلام ما فهمها. رضينا من الكافر أنه يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، لكن هذا المسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم يمكن يرجع جده صحابي من أتباع الرسول عليه السلام. شو الفائدة؟ عاش هذه السنين كلها وهو لا يفقه معنى لا إله إلا الله، ثم إن فقه ذلك وفهم كفر به عمليا. ليه؟ لأنه ما في من العباد التي لا يعبد بها إلا الله، ما هي هذه العبادة؟ وما أكثر ما ترى الآن الحلف بغير الله على غير أبائي بأدنى مناسبة، بحياتي بحياة ابني براس أبي براس جدي إلى آخره. ويمكن ما في كل واحد إلا قرأ قول الله سبحانه وتعالى: من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا هذا الإيمان الذي هو الركن الأول، لما سأل جبريل الرسول عليه السلام ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله. فأول إيمان بالله أن تؤمن بوحدانيته في ذاته وفي عبادته وفي صفاته. اليوم ملايين من الصوفية يعتقدون أن بعض المشايخ يطلعون على الغيب، ونحن عندنا في الشام كانوا التلامذة المساكين يقولوا: أنا حضرت الشيخ أم كشف شو في بقلبي. والله قال العليم بما في الصدور، العليم بما في الصدور رب العالمين. شرك الشيخ مع رب العالمين أنه بيطلع على ما في قلبه. أراد أن يسأله سؤال وإذا الشيخ بيجاوبه بدون ما يسأله، هاي بصير صدفة. لكن مو معناه أنه الشيخ كشف ما في قلبه، هذا شرك بالله عز وجل. عندك قصيدة البوصير التي لا يزال كبار مشايخ في هذا البلد وغيره بيحطوا شربة الماء في الوسط وبيعملوا حلقة ذكر وبيقرأوا فيها قصيدة البوصيري، وفيها الكفر الصريح اللي بيقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك، اللي بيعرف اللغة العربية بيفهم من هي تبعيضية بسموها، يعني بعض علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم. هذا الكفر الصريح مع ذلك طامة ضغط على إبالة كما يقال، وزيادة في الطنبور نغمة، بيتباركوا بهذا الكفر، بيضعوا شربة الماء عشان تحل فيها بركات هذه الجلسة. شو هي الجلسة؟ إشراك بالله عز وجل. شو سببه يا أخي هذا؟ مش سببه أن المسلمين ليسوا مسلمين، لا هم مسلمين، لأن عم نقول كافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلم. لكن كثير من هؤلاء المسلمين مظلومين من قبل دعاتهم، مظلومين من قبل علمائهم، لأنهم لا يشرحون لهم معنى هذه الكلمة الطيبة التي هي مفتاح دخول الجنة، كما قال عليه السلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. أي يوم القيامة لو كان مرتكب 99 معصية من الكبائر بده يدخل الجنة ويتطهر ويتعذب ما شاء الله، ثم تنجيه شهادة لا إله إلا الله. لكن أنا شهادة هذه المفهومة بمعناها أولا ثم غير مكفور بمعناها ثانيا، نعم لازم تكون مفهومة فهما صحيحا ومطبقة أيضا تطبيقا صحيحا. هذه المعاني كلها الأمة الإسلامية مش جماعة تبليغ، الأمة الإسلامية بحاجة أن يفهموها، بعد ذلك كل فرد يدعو إليها بحسب ما بلغه من العلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ننسى نحن حالنا ونقعد نشتغل بغيرنا، والله هذا ما بيفعله إلا إنسان مغفل يعني مغفل في أحد درجات الغفلة. ليه؟ ابدأ بنفسك، الشرع هيك علمنا، قرآن وسنة. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تعلم وعلم، استجابوا فبيا، ما استجابوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وفاقد الشيء لا يعطيه، هذا بحث طويل جدا، ولا يمكن صار وقت العصر. نمشي يا أبو عدنان، صار الوقت أظن. ما هي لا نصلي في المسجد؟ بس شوفونا الجماعة النساء بيجوا بيصلوا معنا في المسجد ولا نرجع ناخذهم؟
الحمد لله وجدنا العلماء الكثير.
نعم.
ولكن في داخل هذا البلد بنقص هذا الشيء.
نعم.
اما في شيء ثاني يعني عملية عدم تركيزهم على كلمة التوحيد. هذا الشيء الاساسي اللي في الخروج، وخاصة عندما يكون في جدد بيتضرب، يعني بيشغل اوقاتهم اللي مثلا من فترة الصباح الساعة 9 المساء الصباح الى ما قبل صلاة الظهر بنصف ساعة، اللي هو التدرب على الصفات. من هذه الصفات، اول صفه هي اليقين المتمثل بالكلمه الطيبه لا اله الا الله محمد رسول الله.
نعم.
تفسيرها اي لا معبود بحق الا الله كما ذكرت.
نعم.
ولا طريق توصلنا الى مرضاه الله ولا توصلنا الى جنه الله الا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه اول صفه،
هذا حق
من الصفات اللي بنتدرب عليها في هذا الخروج. تيجي الصفة الثانية اللي هي الصلاة ذات الخشوع والخضوع. الصفة الثالثة اللي هي العلم.
عفوا بس الصلاة أخي بدندنه حول الخشوع والخضوع، لكن ما بدندنه حول صفة الصلاة المقبولة عند الله، لأن الرسول عليه السلام كان يقول إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها هيك، لأن قال عليه السلام نصفها. هذا إذا ما ضمننا إلى حظ الناس على الخشوع والخضوع لله في الصلاة، إتقان الصلاة على أركانها وواجباتها، ما بيكون كملنا الواجب الذي أخذ على أهل العلم.
لا شك في ذلك.
لكن المهم ما يفعلون هذا يا أخي، فيجب أنت واحد مثل حكايتك أنه يذكر هؤلاء أنه ما بيكفي أنه نضيع خمس دقائق عشر دقائق عشرين أكثر أقل حول جانب واحد فقط مما يتعلق بالصلاة وهو الخشوع، وإنما أن تؤخذ الصلاة ككل. أيوة. ومش ضروري يأخذ هذا من كتابي أو من كتاب غيري، يأخذون من كتب السنة وهي مبثوثة. نعم. طيب أنت بتقول أنه وجدت علماء هناك، بس هنا ما في علماء.
في بس أقل،
لا
يعني.
نعم نعم. طيب هناك هل كنت تسمع البحث في التوحيد وأنواع توحيد ربوبي توحيد ألوهية توحيد الصفات؟ ما أعتقد هذا.
ما هو إحنا كان جلسنا تعرف يعني ممكن نجلس في هذا المسجد يوم أو يومين وننتقل، يعني ممكن نسمع درس أو بيان نص ساعة ساعة ساعتين بس مش أكثر.
أي لكن أنا بقول كأصول الدعوة، أصول كل دعوة لها أصولها. يعني مثلا هلا دعوة السلفية شو أصولها؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ثلاث أشياء، الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، هذه أصولها كأساس. يعني بعدين بيجي التفصيل بدءا من العقيدة إلى كيفية الطعام والشراب ونحو ذلك، كل هذا في السنة. فأصول دعوة التبليغ ما أظن فيها الاعتناء بالتوحيد بهذا التفصيل الذي شرحت لكم جانبا منه، والذي به ينجو للمسلم يوم الله تبارك وتعالى. ليس هذا من أصول دعوة التبليغ، لا هنا ولا هنا. فالمشكلة ليست مشكلة أنه ما في عندنا هنا علماء كثيرين كما تقول أنت،
بينما هناك في علماء كثيرين مو هذه المشكلة. هلا لو فرض أضرب لك مثال، لو فرض كتاب صفة صلاة النبي أو غيره مما هو على منهجه وجعل لزاما على كل فرد من أفراد جماعة التبليغ أنه يمثل صفة الصلاة من هذا الكتاب، ألا ترى معي أنه جماعة التبليغ ما في فرق بين الهندي والباكستاني والبرتغالي والمسلم إلى آخره، كلهم راح يكونوا على صلاة واحدة؟ ليش؟ لأنه فرض عليهم جاء المنهج أنه يأخذوا مثلا الصلاة من هذا الكتاب. أو كما هو الواقع الآن مثلا الرياض صالحين، فرض على جماعة التبليغ أنه يتبنوا كل أحاديث رياض الصالحين مع الفهم الصحيح ولو بإيجاز لها، راح يصير وحدة فكرية بين كل فرد من أفراد جماعة التبليغ. مش موجود هذا الشيء، لذلك هذا من الأشياء الذي ينصح جماعة التبليغ أن تدخل في برنامجهم. وأنا أعلم
نعم
بارك الله، وأنا أعلم أنه هذا ليس فقط يعني مش داخل في المنهج، بل هم لا يفعلون. أنا عشت 3 سنوات في المدينة المنورة وكنت أرى الوعاظ طبعا في المسجد النبوي ما بيدندنوا حول التوحيد، مع أنه هم في عقر دار التوحيد هناك. هنا مثلا يمكن إنسان يتحفظ شوي من الكلام حول بعض المسائل، مثلا أضربك مثال التوسل بغير الله، طيب التوسل بغير الله بيؤدي مع كثير من العامة إلى إشراك بالله تبارك وتعالى. هنا بسبب أنه الجو ما هو جو توحيدي مثل ما هو مثلا في السعودية، ربما الإنسان الداعية الواعظ المرشد بتحاشى أن يتكلم في هيك موضوع. أما هني من هني اخترعت دعوة التوحيد تقريبا في الزمن الأخير كما هو الزمن الأول زمن الرسول عليه السلام. مع ذلك ما يندنون حول هذه البحوث إطلاقا، ليه؟ أنا مش داخل في منهجهم. فنحن بدنا نضيف إلى منهاج دعوة جماعة التبليغ الاعتناء بما اعتنى به الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في مكة. أني اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، عبادة الله واجتنبوا الطاغوت. لتثبت هذه العقيدة في القلوب تحتاج لسنين، خاصة مع العاجم، خاصة مع العرب الذين استعجموا صاروا عجما وابتعدوا عن فهم الإسلام فهما صحيحا. فعدم اعتنائهم بهذه الناحية في الواقع هو مما يجب أن يدندن حول نصحهم وتذكيرهم بذلك إن شاء الله.
يبين هو الكلام بالنسبة للخطط الستة اللي بتبنوها، فذكر لك 2 بينا في مذكرة أذكرهم أمام أحد شو إذا في تعليق عليهم كأتي من
الناس. طبعا كلمة التوحيد الأولى اللي ذكرناها لا إله إلا الله محمد رسول الله،
والصفة
الثانية هي الصلاة ذات الخشوع والخضوع، والصفة الثالثة هي العلم مع الذكر، العلم مع الذكر والذكر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الرابعة طبعا إكرام المسلمين حتى تتولى في أعلى غرار في الصحابة رضي الله عنهم التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الخامسة هي الإخلاص، هذا أهم شيء للمسلمين أن تكون هذه جميع هذه الأعمال تكون خالصة لله تعالى. والصفة الثالثة طبعا هي الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله. هذه الصفات الستة اللي تقريبا تركزوا عليها في أثناء الخروج.
طيب شو المقصود بالعلم؟ ايش قلت العلم وايه تعالى؟
العلم مع الفكر.
شو المقصود بالعلم؟
علم الدين، ان نعلم ما لله علينا خلال 24 ساعة. يعني شو المطلوب منا؟
يعني مش داخل في العلم العقيدة
كل شيء، العقيدة ما هي الاساس الاصل. اذا انا اعلم كل امور الدين وعقيدة ما في، شو الفائدة
من هذا؟ كلام صحيح بس مش نابع من منهج الدعوة، اي مشكلة؟ هذا كلام صحيح لكن مش نابع من منهج الدعوة. يعني هل العلم بيعلمه؟ فهل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد بأقسامه الثلاثة؟ لا
لا ما بيعلم، يعلموا يعني الشرع الوضع إلا في بيان مثلا عام للناس ممكن.
ما بيكفي أخي البيان العام، ما بيكفي
يعني تعليم مثلا في حلقات تعليم أو كذا، هذا
أخي أنا بعد له أنت بس تبني في ماي بادي هاي هم جنوني لأنه بسم الله
للعالم ليتعلم بحفظ نفسه جيدا حتى يأهل أنه كان
يخرج للعالم. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذا الشريط في تسجيل جلستين لأستاذنا وشيخنا الفاضل محمد ناصر الدين الألباني. يتفضل فيه الشيخ بالإجابة على بعض الأسئلة الهامة، كما فيه نصيحة موجهة من الشيخ إلى المسلمين جماعة التبليغ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعل الإخوان الحاضرين جميعا يعلمون من دلالة هذا الحديث وأمثاله مما هو ثابت في كتب السنة وصحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكحديث الإرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجدت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الأحاديث تؤكد ما أظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه، أن ابتداع في الدين كله ضلال. وأعني في الدين لأن الابتداع المذموم هو خاص في الدين، وأما في أمور الدنيا فمنه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم حسب هذا المحدث، إذا كان عارض شرعا فهو مذموم، وإذا لم يعارض شرعا فهو على الأقل جائز. ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أنه وضع قاعدة هامة جدا استنبطها من تلك الأحاديث زائد من نصوص أخرى تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة
وهذه قاعدة أصولية. فقال رحمه الله: الأصل في الدين هو الامتناع إلا لنص، والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص. فهو يعني كل محدث في الدين ممنوع، أما المحدث في الدنيا فوضى إلا إن عرض نصا كما ذكرنا. ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام: وإياكم محدثات الأمور، إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون ضلالة، وإن كان في ظن كثير من الناس يحسبونها أنها حسنة. وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ذلك لأن الاستهتان في الدين معناه أن هذا المستحسن قرن نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط، ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه، من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن؟ لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محدثة في الدين الامتناع عنها لما سبق ذكره من أحاديث صحيحة.
يسأل السائل: ما هي مخالفات جماعة التبليغ وما هو العلاج لها؟
العلاج هو العلم، وهو كما ننصحهم دائما وأبدا، بدل أن يخرجوا هذا الخروج الذي لا أصل له في السنة وهم قد جعلوه سنة متبعة، فعليهم أن يجلسوا في المساجد ويتعلموا الحديث والفقه وتلاوة القرآن كما أنزل. فإن كثيرا ممن يتكلمون منهم، وهذه في الواقع سنة سيئة سنوها للناس، يجرئونهم على أن يتكلموا، فلا يحسن أن يقرأ الآية فضلا عن أن يحسن أن يقرأ الحديث النبوي، فهو يفسر في الآية وفي الحديث تفسيرا. الأمر الذي يصدق عليهم ما جاء في علم مصطلح الحديث، أن على طالب العلم أن يتعلم اللغة العربية حتى إذا قرأ حديثا نبويا لا يلحن فيه ولا يكسر فيه، يقرأه كما نطق به الرسول عليه السلام، وإلا دخل في عموم قوله عليه السلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ونحن حتى الكتاب بين أيديهم وهو يقرأ الكتاب لا يحسن أن يقرأ ما في الكتاب، والكتاب مشكل أيضا مضبوط بالفتحة والكسرة والضمة. مع ذلك فهؤلاء الذين نسمعهم في كثير من المساجد لا يحسنون تلاوة حديث الرسول عليه السلام، فضلا عن أنهم لا يحسنون تفسيره، فضلا عن أنهم لا يستطيعون بيان ما فيه من الأحكام ومن الفقه الذي يكون المستمعون الجالسون لديه بحاجة كبرى إلى هذا الفقه المستنبط من السنة. لذلك فعلاج هؤلاء هو أن يعودوا إلى الحلقات العلمية التي أشرنا إليها آنفا في المساجد، وأن يختاروا عالما بالقراءات، عالما بالتجويد، عالما بالفقه، عالما بالحديث، عالما بالتفسير، فيتعلمون. بعد ذلك إذا شعر أحدهم أنه صار في مكنته وفي قدرته أن يدعو الناس، فواجب عليه أن يدعو الناس. أما هم يسمون أنفسهم بجماعة الدعوة، الدعوة للإسلام، جماعة التبليغ تبليغ الإسلام، ولكن هذا الإسلام يجب أن يفهم من هذا المبلغ حتى يحسن التبليغ، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه. هذه حقيقة معروفة، ولذلك نحن ننصحهم، لأننا نجد في الكثيرين منهم إخلاصا ونشاطا في الدعوة، ولكن يصدق فيهم كما قيل قديما أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، ما كذا يا جماعة تكون الدعوة للإسلام. الدعوة للإسلام تحتاج إلى علماء، علماء قادرين، خاصة إذا خرجوا من هذه البلاد إلى بلاد الكفر والضلال في أوروبا وأمريكا، فهناك تأتيهم إشكالات وشبهات ما خطرت في بالهم في البلاد الإسلامية، فمن أين يأتون بالجواب عليها؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أنا أعتقد أن هؤلاء جماعة التبليغ إذا كانوا يريدون أن يكونوا حقيقة مبلغين للإسلام، لا يكفيهم أن يكونوا طلاب علم، بل يجب عليهم أن يكونوا علماء، وأن يكونوا مجتهدين، مجتهدين يعني يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم يذهبون إلى بلاد عاداتها وتقاليدها وأخلاقها ومشاكلها غير ما عندنا منها، فمن أين يأتون بالجواب؟ لا جواب عندهم، بل قد يتورط أحدهم فيظن أن عنده شيء من العلم فيفتي كما أفتى أولئك صحابة ذلك الجريح فقتلوه، أفتوه بغير علم فضلوا وأضلوا، كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه حقيقة واقعة اليوم، أن كثيرا من الناس عليكم السلام يفتون بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم. لذلك الذين يريدون أن ينطلقوا للدعوة، أقول أكرر ما قلت آنفا، لا يكفي أن يكونوا طلاب علم، يجب أن يكونوا علماء يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة، وإلا فلا يستطيعون أن يبلغوا الإسلام خاصة في تلك البلاد. وأنا أنهي هذه الأجوبة باعتبار الآن حيشتغل الدرس، وإذا اشتغل الدرس بطل الدرس. أقول أختم هذه الكلمة، لأن الحقيقة صار الساعة 9 والصوت بدأ يتغير معنا، بمسألة لفت النظر إليها عالم من علماء الأندلس، وهو ابن رشد الأندلسي المالك المذهب، ضرب مثلا للعالم المجتهد والعالم المقلد، مثل رائع جدا وفيه عبرة لمن يعتقد. قال: مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل بائع الخفاف وصانع الخفاف. بائع الخفاف الأهلي وصانع الأهلي. قال: يأتي الرجل إلى بائع الخفاف فيطلب منه قياسا معينا، فنشرح نحن نقول قياس يعني نادر جدا، رجل ضخمة عريضة وقصيرة، يفتش بائع الخفاف في النماذج الموجودة عنده ما بيلاقي المقياس الغريب، قال له: مع السلامة ما عندي. يذهب إلى بائع الخفاف، إلى صانع الخفاف، يقول له: أريد خف من هذا الخياس. يقول له: حاضر، لأنه يصنع. هذا مثل المجتهد وذاك مثل المقلد. فمن أين يأتي هؤلاء بالأجوبة عن الأسئلة إذا ما طرحت عليهم، خاصة في تلك البلاد؟ لذلك ننصحهم
ونؤكد النصيحة لهم ما دام عندهم إخلاص وغير على الإسلام وتبليغهم الناس أن يعكفوا على طلب العلم. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بعد ذلك عسى الله عز وجل أن يمكنهم من هذا العلم ويفسح لهم مجال الدعوة إلى الله بحق، وإلا تفاقد الشيء لا يوفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجلسة الثانية.
الإخوان المتحدثين في حصل انتباه عن بعض الإخوة قرأوا كتاب الجماعات الإسلامية في الحجاب السنة، خصوصا فيما يتعلق بجماعة التبليغ. رأيت أنه توضح أن ماذا يرى التبليغ من مساوئ أو ما كانت من جماعة التبليغ.
نعم، نحن على خطتنا في أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بلا شك والحمد لله نص متفق عليه بين كل الجماعات الإسلامية. ما أحد يقول خير الهدى هدى أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، وكلهم يعتقدون أن هؤلاء من أهل العلم والفضل وهدفهم اتباع الرسول عليه السلام والسير على هداه. فهل الأصل المتفق عليه بين المسلمين جميعا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم؟ مع هذا الاتفاق فهناك اختلاف في تطبيقه وفي جعل هذه القاعدة النبوية يعني حقيقة تمشي على وجه الأرض. هنا يصبح الأمر مختلفا فيه. فتحدثنا آنفا بالنسبة لموضوع العلم ما هو، وقلنا إنه قال قال الله قال رسول الله، هذا أيضا لا خلاف فيه، لكن واقع الأمر اليوم أنك نادرا ما تسمع جواب عالم يجيب عن سؤال سائل فيقول لك قال الله قال رسول الله، وإنما كما قلنا آنفا بيقول لك قال فلان. فقول قال فلان ليس من العلم كما ذكرنا آنفا. فإذا المهم اليوم هو أن يلتقي المسلمون على القواعد الشرعية المتفق عليها بينهم ويمشوا عليها وما يجعلوها جانبا. فنحن نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ترى هذا يصلي في صلاة سورة صلاة وهذا صورة ثانية وهذا وهذا إلى آخره، كذلك الوضوء والصيام والحج وإلى آخره. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أنهم ما طبقوا قاعدة خير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن جعل هذه القاعدة حقيقة واقعية في حياتنا الدينية يتطلب العلم بقال الله وقال رسول الله، وبخاصة بما قال رسول الله مما صح عنه والابتعاد عما لم يصح عنه. فأين هذا النهج وأين تطبيقه في واقعنا اليوم؟ نرجع إلى السؤال فنقول ليس جماعة التبليغ كل جماعة إسلامية يقولون معنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن جماعة التبليغ وغيرهم لا نخصهم بالذكر لأن المشكلة عامة. هل توحدت عقيدة هذه الجماعة وهي وجدت على وجه الأرض اليوم من سنين طويلة، أفراد جماعة التبليغ هل عقيدتهم توحدت؟ هل عبادتهم توحدت؟ هل إلى آخره؟ في اعتقادي أقول لا، لأنه ستجد فيهم الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي كما هو موجود في غير جماعة التبليغ، فما في فرق بين هالجماعة وبين هذيك الجماعة من هذه الحيثية. كذلك ستجد في جماعة التبليغ ناس يميلون فعلا إلى التمسك بالكتاب والسنة كما شرحنا آنفا، لكن لا يجدون فيهم علماء يدلونهم على الكتاب والسنة، وإنما هم يلتقطون من أي عالم يظنون فيه العلم الكتاب والسنة، فما دام عم يدلهم عن الكتاب والسنة فهم يتبعون ذلك. لماذا؟ لأن عقيدتهم استقامت أنه لازم نحن نتبع كتاب السنة، لكن جماهيرهم ليسوا كذلك. ما هو السبب؟ لأنه مش موحدة فكرتهم، ولا هن متفقين هذه الفكرة الموحدة من نفس الدعوة التي يسمونها بدعوة التبليغ. لهذا تصدر منهم كثير من الأمور المخالفة للسنة، من ذلك ما تفردوا وتميزوا به على سائر الجماعات الإسلامية، وهو ما يسمونه بالخروج في سبيل الله، ويعنون بذلك خروج جماعات إلى بعض القرى، إلى بعض المدن، إلى بعض الدول، وقد تكون دول غير إسلامية. فنحن نلفت نظرهم دائما وأبدا، الخروج في سبيل الله أمر جيد، لأن الرسول عليه السلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. لكن إذا كانوا يؤمنون معنا كما نعتقد خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، هل هكذا كان الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام يخرجون بالعشرات بالدعوة للإسلام؟
ما الخطأ في الخروج؟
الخطأ ما سمعته، الخطأ ما سمعته. شو سمعت مني الآن؟
سمعت إنه ما كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون.
طيب،
ولكن كانت عندهم بيئة تختلف عن بيئتنا الآن. أنا مثلا أنا مدرس، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا نجار، أنا حجاج. أنت تعلم جميعا يذهبون إلى المسجد بعد تسليم الإمام كل واحد يصلي لبيته، ولكن نحن إذا خرجنا إلى القرى ثلاثة أيام أو أسبوع أو أيام نحن نتفرغ لأن معروف كل واحد عنده عمل. فأنا لما أتفرغ عن بيتي، لأن أنا بقدر المسجد بجلس يكون عقلي كتاب صدر مثلا عندي مثلا وكلنا هكذا، فأنا لما أتفرغ أسبوع سفري أنا أول شيء أتي بيت أعطي بيت أتعلم من اللي أعلم مني. بعدين نحن يعني عندما نقول نجد أناس لا يصلون، يعني مثلا احنا كنا في المسجد مين عنده زيارة والله انا عندي ما بصلوش، انا اخوض بصلوش واحد عمره 60 70 سنة مريض ليش بصلوش؟ قال لانه بسمره. احنا اذا رغمنا الله وذكرنا بالله على الاقل دي وعلمنا شو واجبه فنذكر بالله على الفرصة. بس
عطوا البحث العلمي بده شوية انا، انت هلا دخلت انه بتزوره وكذا، ما هذا البحث. الزيارة في الله مطلوبة والتناصح مطلوب والأمر المعروف مطلوب والنهي عن المنكر مطلوب، بس نحن قلت لك أنه نتكلم عن قضية يعني يتفرد بها جماعة تبليغ عن كل الجماعات. اللي أنت بتقول عنه ما تفرد جماعة تبليغ، كل من عنده غيرة على الإسلام وعنده شيء من العلم وشيء من الغيرة على المسلمين يفعل هذا الذي تقوله، أنا بتكلم الآن عن هذا الخروج وبستدل بالسنة وبتكلم بقاعدة قلت وكررت قولي هذا بأنه لا يختلف فيها المسلمون إطلاقا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم الناس في زمانه كانوا أحوج إلى العلم من المسلمين اليوم في زماننا. ليه؟ لأنه كان محاط بالكفار، فكان يرسل الرجل العالم منهم وما يرسل معه 15 رديف لهم لا يعلمون شيئا، إنما هم يتعلمون من أهل العلم الموجودين كلهم في بلده. فهو كما تعلمون فيما أظن جميعا أرسل معاذا وحده، أرسل أبا موسى الأشعري وحده، أرسل عليا، أرسل أبا عبيد بن الجراح، أرسل دحية إلى آخره. ما وجدناه عليه الصلاة والسلام في حياته المباركة أرسل مع العالم من الصحابة ناس غير علماء إلى وين؟ إلى اليمن. إيش فيها اليمن؟ ما فيها إلا الشرك والكفر. فتصورك أنه بحاجة، الحاجة موجودة في زمن الرسول عليه السلام. ولذلك نقول نحن الدعوة أساسها العلم، أساسها العلم بالكتاب والسنة. وأنا لفت نظرك إلى شيء، كنت آمل وأرجو أنه بدل ما تدندن حول قضية لا خلاف فيها، أنه زيارة فلان وقل له ليش ما تصلي في المسجد وشاء، هذه ما فيها خلاف. لكن لفت نظركم هاي جماعة التبليغ مضى عليها كذا سنين أنتوا أدرى بها، عقيدتهم ما هي موحدة، صلواتهم ما هي موحدة، عباداتهم ما هي موحدة. إذا شو هذا التبليغ اللي عم تبلغوا الناس وأنتم ما بلغتم أنفسكم بعد؟ ابدأ بنفسك فانها عن غيها، فإذا انتهت إيش؟ فإذا انتهت نسيت بيت الشعر. المهم ابدأ بنفسك كما قلنا آنفا لصاحبنا هذا، وين أبو الليلة؟ ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. فجماعة تبليغ ماذا يبلغون إذا كانوا هم بعد ما اتفقوا في العقيدة؟ اسمح لي شوي، بعد ذلك أن تتكلم حول هذه النقاط، ما جبنا نقاط ما فيها خلاف والحمد لله، كزيارة المريض ومعه تارك الصلاة أو المعروف إلى آخره. عقيدة ما هي موحدة، صلوات ما هي موحدة، صيام حج إلى آخره. الإسلام يعني كله ككل، إن شئت أن تأخذ ككل فأنا معك، وإن شئت أن تأخذ منه القواعد والأصول والأركان المهمة من الإيمان والإسلام فأنا أيضا معك. في حد علمي أنا جماعة تبليغ لا يعنون بهذه النواحي إطلاقا، بل كثير منهم يصرح نحن ما نبحث في الأمور العقائدية لأنه نحن ما بننفير خلافات بين المسلمين. ولذلك أيضا هم لا يبحثون في تصحيح الصلوات والعبادات على السنة إلى آخره. فإذا فاقد الشيء لا يعطيه. يا أخي يدعون الإسلام، ما هو الإسلام؟ صلوا كويس، صوموا، زكوا إلى آخره. لكن لو جاء سائل يسأل الداعي، مش العامي اللي ماشي مع الداعي من جماعة التبليغ، قال له من فضلك علمني كيف كان رسول الله يصلي، ما في جواب. لماذا؟ لأنهم من الأصل، من المنبع الذي يستخون منه، ما هو متوجه بكليته إلى أن يلقن نفسه قبل كل شيء الإسلام على البحث السابق، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون متقيد بمذهب واحد، قد يكون له طريقة واحدة من الطرق الكثيرة والتي يتحدث عنها بعض الصوفية ويقولون دون أي تردد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فيمكن هذا الشيخ له طريق من هذه الطرق الكثيرة التي يشهد أهل العلم جميعا أنه لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المشهود بالخيرية. كيف؟ والله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي الطرق فتفرق بكم عن سبيله. فإذا كان الرأس الداعي والذي هو خطط لجماعة التبليغ هو نفسه متمذهب بمذهب حنفي أو شافعي أو غيره، هو نفسه متطرق بطريق من هذه الطرق، فما هو هذا الإسلام إذن الذي هم يدعون الناس إليه؟ بس صلاة؟ نحن نسمع كثيرا ونعرف هذه الحقيقة، كثير ناس ما كانوا يصلوا صار يصلوا، ما ننكر هذا، نعرف نحن صوفي غلاة في كل بلاد الإسلام وبخاصة في سوريا التي عشت فيها أنا سنين طويلة، مشايخ صوفي يأكلون أموال الناس ويعيشون على جيوب أتباعهم، مع ذلك كثير ناس سكارى خميرين الخمر اهتدوا على أيديهم، هذا لا ينكر، كانوا ما يصلوا بيصلوا، لكن هل هذا هو المقصود أن الإنسان يكون مثله كما قال عليه الصلاة والسلام مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه؟ ما هذا هو المقصود؟ المقصود إذن هو أن المسلم يدعو على بصيرة من دينه كما قلنا، ومن أين نتلقى هذا؟ قلنا إما بنفسه أن يكون عالما فيدرس الكتاب والسنة، وإما أن يتلقى الكتاب والسنة ممن هو عالم بهما. نحن ما نرى هذا في جماعة التبليغ، وأكرر فأقول كل هذه السنين مثل أخوان المسلمين تماما من هذه الحيثية، وهي أنه ما توحدت أفكارهم، كما أنه يوجد في الأخوان سلفي يوجد صوفي يوجد مذهبي، وقد يوجد في بعض البلاد شيعي أيضا، نعرف هذا من تاريخهم الطويل. أي إسلام هذا الذي يدعون إليه؟ فالآن بعد أن وضحت لك ما الذي يؤخذ عليهم، وأنا أنصحهم بأنه يا جماعة بدل ما تخرجوا هذا الخروج الذي أولا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، وثانيا تنظمونه تنظيما لا أصل في الإسلام، 3 أيام 40 يوم ما أدري من أشياء تفصيلية ما أحفظها الآن وما لنا فيها، فبدل هذا الخروج الذي لم يكن في العهد الأنور الأول اجلسوا يا أخي في المساجد ودرسوا كتاب الله، إما من عند أنفسكم إن كنتم من القسم الأول، وإما كما قلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسمعهم كثيرا يفتتحون الدرس بكلمة جميلة جدا أنا ما حفظتها، بالطبع أنتم تعرفوها، شو الكلمة اللي بلقيها الواحد ما بيصلوا الفريضة أنه راح نصلي السنة، بيقولوا مثلا كلمة تشبه أيوة أحسن تماما، طيب نجاحنا واتباع سنة رسولنا، لكن لو سألت ما هو السنة في هذه الصلاة اللي أنت صليتها الآن ما يدري. المهم يجلس بعد الصلاة بيفتح رياض الصالحين ونعم الكتاب، هو بيقرأ له حديثين 3 لا بيشرح ولا بيبين ولا بيوضح، بيقرأ مثل ما وجده في الكتاب، ثم بينصرف الناس وبيقول عنا بالشام تي 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 مثل ما رح تيجي تي شوف انت يا اخي من الحديث والله الشيخ ما شرح لنا. ليه ما شرح؟ لان فاقد الشيء لا يعطيه يا اخي. ولذلك بدل ما يضيعوا اوقاتهم بقراءة احاديث ما فهموها، خلي 1 أو 2 من الالوف المؤلفة منهم يتخصص بالعلم تفسير حديث لغة الى اخره، ثم يجمع الناس حوله ويدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى بصيرة. أما على هذه الطريقة جماعة التبليغ يبلغون ماذا؟ الإسلام. طيب ما هي العقيدة التي يجب على المسلم أن يعتقدها؟ أهي الأشعرية مثلا أم الماتريدية أم عقيدة أهل الحديث؟ مثل ما قلت لك آنفا كل مين على حسب ما تلقى، إما من أبوه أمه جده، وإما من الأزهر الشريف أو الجامعة الإسلامية أو إلى آخره، وإما فهو فارغ الذهن تماما ما في عنده لا هيك ولا هيك. شو السبب؟ أولا ليس من نظامهم أنه يفهموا جماعتهم العقيدة، ليس من نظامهم، ليس من منهاجهم. ثانيا ليس من دعوتهم أنه يفهموا الناس السنة والبدعة، والشاعر العربي المسلم القديم يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذه الحكمة الشعرية مأخوذة من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه الذي قال عن نفسه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو لا. ولا ينكر، لكن كما قال الشاعر أيضا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، بدكم تدعو إلى الإسلام، بدكم تعرفوا ما هو الإسلام بدءا من الإيمان. وهذا الحديث يمكن بعض الإخوان بيذكروه، أنه جاء رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد حتى جاء إيش ولا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان كذا. أخبرني عن الإسلام. الإسلام كذا، إلى آخره. الإيمان بالله، ما سمعت مرة أحد إخوانا دون إجا شرح كلمة إيمان بالله هل يمكن تأليف مجلدات عليها. ويكفي كواقع أن الشيخ الإسلام التيمية له مجلد اسمه كتاب الإيمان، وهنا كتب قديمة لمحدثين كابن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم السلام وغيره، كلها تحت كتاب الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان بالله. المسلمون يؤمنون بالله، النصارى يؤمنون بالله، اليهود يؤمنون بالله، الكل غير زنديق غير دهري يؤمن بالله، لكن كل واحد من هؤلاء إيمان بالله يختلف عن إيمان الآخرين. فإذا ما هو هذا الإيمان الذي هو الشرط الأول في الإيمان؟ ما يدرس هذا الموضوع أبدا. هذا الإيمان مثلا يدخل فيه الإيمان بوحدانية ذات الله عز وجل، يدخل فيه الإيمان بوحدانية ألوهية الله حيث لا يعبد سواه، يدخل فيه وحدانية الله في صفاته. كل هذه الأشياء جماعة التبليغ ما يدندنون حولها إطلاقا. إذن يا أخي ما هو الإسلام الذي تدعون إليه؟ بس يا أخي لماذا تصلي؟ تعال صلي، كلمة حق ما فيها إشكال، لكن أين أنتم وقولوا صلوا كما رأيتمون صلي؟ خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أبقى بعد عامكم هذا، لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن نحن نصيحتنا أن يتفقه، مش كلهم ألوف مؤلفين وقد يكونوا ملايين، لا، عشرات مئات منهم، وهؤلاء هم الذين يوجهونهم إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله. أما الخروج فلا يخرج إلا أهل العلم، هكذا هدي الرسول عليه السلام. أما التبليغ فكل إنسان يبلغ ما يعلم، لكن هذا التبليغ لا ينظم، هذا التنظيم شو بده يسوي؟ جماعة من الشغيلة العمال يتركوا أهليهم وأولادهم ويروحوا لأوروبا أو أمريكا، يقعدوا يا أخي في آخر دارهم ويتفقهوا في دين الله ويتعلموا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نكرر نقول: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. من هم الذين فهموا هذه القاعدة الجوهرية أكثر منا؟ بلا شك هم أصحاب الرسول عليه السلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يا أخوانا من كلهم مضى على الإسلام 14 قرنا، مهما قلنا في فساد هذا الزمان واختلاف الأساليب وإلى آخره، فنحن اليوم في القرن 14. كل هالقرون هاي ما في جماعة من أهل العلم يطلعوا هيك بالعشرات والمئات يطوفون البلاد في سبيل الدعوة، لماذا لم يفعلون هذا؟ لذلك يقول أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لا أحد يناقش في سبيل الدعوة، لأن الله يقول: ولتكن منكم أمة، لكن البحث بيصير في أسلوب الدعوة، في طريقة الدعوة، فيما أدخل فيها من أمور لم تكن في عهد الرسول، أوضحها أنه يخرج من لا علم عنده. يخرج ماذا ليتعلم؟ يا أخي عد في بيتك والمسجد بجانبك واجلس هناك وتعلم من أهل العلم. كيف؟ لك يا حبيبي مو هذا البحث الله يرضى عليك، لا تخلينا ندخل في نقاط ما هي موضوع الخلاف. أنا لعلك ما تعرفني، أنا كنت في سوريا كنت أروح لحمص وحلب وأدلب ولاذقي ولا إيش ماني، أنا بتقول لي إيش الماني؟ ما في مانع، لكن بألف الأقربون أولى بالمعروف، أهل بيتك جيرانك إلى آخره. ثم إلى ماذا تدعو؟ أهل بيتك أنت علمتهم، هلا أنا لما أخذ البحث بيني وبينك خاص، أنت أهل بيتك فهمتم العقيدة؟ فهمتم كيفية صلاة الرسول عليه السلام؟ أنا بقول لك لا. ليه؟ على اعتبار أنك أنت من جماعة التبليغ، أنا ما أدري بس أفترض أنك أنت من جماعة جماعة التبليغ، لا يتعلمون كيفية صلاة الرسول ولا يعلمون كيفية الحج إلى بيت الله الحرام، لا يتعلمون ولا يعلمون إلى آخره. فأنت إذن على اعتبارك فرد من أفراد جماعة التبليغ، أهل بيتك هل أنت عايش معهم واللي تحتضنها وتحتضنها إلى آخره، فهي أقرب الناس إليك، أنت قلت بهذا الواجب حتى تترك وتروح لقرية أخرى وتقول لي إيش مانع؟ بقول لك ما في مانع، لكن ابدأ بنفسك ثم بمن يريك. ليه تترك بلدك؟ يعني قلة الجهل في بلدك حتى تروح إلى بلد أخرى، حتى تروح إلى أوروبا؟ لا يا أخي، ما فينا كافينا، نحن بدنا مئات العلماء الدعاة، مئات لحتى نكفي، يكفينا قيام الواجب بعدين ننتقل مثلا للزرقاء إلى كذا إلى كذا، مش نروح إلى أوروبا. فوين يدون الدعاة؟ نحن هذا بحثنا يا أخي، فاقد الشيء لا يعطيه. في عندنا نكتة في الشام بيذكروها، يقول أن رجل من أكراد متحمس للإسلام، لكن كردي لا يعرف من الإسلام إلا شيء قليل، لقي رجل من اليهود في الطريق وخنجر بحضنه، صاحب الخنجر قال له ولا بتأسلم ولا بقتلك، قال له دخلك ماذا أقول؟ قال له والله لا أدري. طيب شو أفادوا هذا الحماس؟ ما أفادوا، هو لا يدري أن يلقن هذا اليهودي الإسلام ما هو. فنحن بنقول له قبل هذا الحماس اجلس يا أخي تعلم ما هو الإسلام ثم بلغه للناس بالتي أحسن. وهذا يكفي يعني في بيان ما يؤخذ على جماعة التبليغ، وإلا الدخول في التفاصيل ما لنا ولها، لأنه الأمر يحتاج حينئذ إلى بحث تاريخي والسند صحيح ولا السند مو صحيح، ما لنا في هذا الصدد. لكن الشيء الواضح تماما هو هذا الخروج مع جماعات لا يعرفون من الإسلام إلا شيئا قليلا. عفوا، هذا الاتهام حدد لي من فضلك حتى أفهم عليه.
يا أخي عفوا، أول شيء الذي يتهم جماعة الدعوة في هذه الاتهامات ما خرج معهم حتى يفهم ما أهدافهم.
عفوا سألتك يا أخي الله يرضى عليك، دعنا من الكلمات اللي ما بتفهم المخاطب. أنا سألتك هذا الاتهام حدد لي ما هو هذا الاتهام.
الاتهام لا يصلون كما يصلي الرسول عليه
الصلاة والسلام. كيف اتهام؟ ما نشوفهم شلون اتهام يا أخي الله يهديك. يعني هلا بلا ما أخذ نحطك تحت الواقع الآن أنت أو غيرك من جماعة التبليغ. إذا ليش عم تقول هذا الاتهام؟ الله يرضى عليك، نحن شايفينه.
إذا وجدت واحد
أنا بحكي معك
أخذ
شو
صار لك سنتين بطل، أنا بحكي معك صار لك سنتين أنا بطل، وأنا كعرفت أن جماعة التبليغ
في الحي
أنا فمهما يعني سألتني بجوز مصدر أجاوبك، ما عندي مال علم السكين. ولكن أنا يعني خرجت مع الجماعة ودرستهم وجدتهم كيف يصلوا، وأنا عندي كتاب اللي هو أنت تعرفه اللي هو صلوا كما رأيتهم يصلوا. فلذلك في عنا من النجارين والحجازين والعمال والمدرسين، ولكن يعني هم يقولوا هذا أستاذ الحمد لله وكان عنده صدق ولكن إذا أنت وجدت واحد صلوا صار صارين سنة سنتين يخرج وما اشتهد على نفسه بالعلم أنا ما تيجي تحكم عليه؟
تسمع لي؟ أنت عم تقول أولا هذا اتهام. نحن ما نتهم الناس ونحن أحرص الناس على أن لا نتهم مسلما. الجماعة عايشين في المريخ ولا عايشين في أرضنا؟ عايشين عم يصلوا في مساجدهم ولا في مساجدنا؟ شو اتهام عم نشوفهم؟ بعدين هذا كلامك أنت بأيد كلامي السابق، لكن الإنسان ربما لأول مرة ما درس الكلام لأول مرة، ولذلك كان من سنة الرسول عليه السلام أنه إذا تكلم بكلمة عاد ثلاثا لتفهم عنه. أنا قلت لك آنفا إذا وجدنا في جماعة تبليغ من يصلي على السنة، هذه السنة ما جاءتهم من دعوتهم، هذه السنة جاءتهم من غيرهم، فنحن بدنا هن السنة تنبع من عندهم. فأنت الآن كما جاء في القرآن وشاهد شاهد من أهلها، أنت عم تقول صلت سنتين بتصلي الحمد لله، وعم تصلي على كتاب صفة صلاة الرسول، ليش ما بتصلي على كتاب صدر من جماعة التبليغ؟ لأنه لا وجود لمثل هذا الكتاب. بعدين نرجع نحن لأهم شيء، نرجع للعقيدة. كمان ترى أننا نتهمهم في أنهم لا يقرأ، ما دام يريدون أن يبلغوا الإسلام، ما دام عندهم هذا الحماس، فأنت الآن تقول أنا داخل يعني في الإسلام ولا مؤاخذة جديدة وعم أصلي من سنتين. طيب هات أي إنسان تعتقد بأنه على علم من جماعة التبليغ لترى حينئذ صدق كلامي وتكون بعيد عن اتهامي بما ليس فيه، أنه أنا بتتهمني أني أتهمهم. أنا أعرفهم من الشام وأني مجلسات معهم، أعرفهم هنا وبيجوا بجوروني وبيبحثوا معي وإلى آخره، فأنا ما لي غبي عنهم ولا جاهل بهم حتى تقول ما بيجوز اتهامهم. لكن أنت بتتهم أننا نتهم، نحن نتكلم عن علم، وبخاصة أنت بتقول حديث هذا الاتصال بالصلاة، فعندك هلا أنت مشان تتجلى لك الحقائق حقيقة. أي شخص من الأخوان دون جماعة التبليغ تثق بأنه هو رأس في الدعوة، يعني عنده علم بالكتاب والسنة والآخرية، خلينا نقعد بحث أخوي، بحث أخوي وصوت أحمدي كما يقولون، ونبحث الموضوع. والدين النصيحة كما تعلم من قولي عليه السلام. نعم دكتور مين؟ صحيح. لكن شو تمام البحث؟ انه لفت نظر بعض الاخوان اللي كانوا معه انه كلام الشيخ صحيح. طيب شو استفدنا نحن كلام الشيخ صحيح وجماعة التبليغ بالملايين ما عندهم خبر بهذا الصحيح؟ هذه المشكلة. فجماعة التبليغ اخي باختصار نحن يعني نشكر تحمسهم ولا نشكر انطلاقهم، هذا خير الكلام ما قال وذل. هذا الحماس يجب أن يقترن بالعلم، والعلم كما سمعت في كلام الأول قال الله قال رسول الله. يعني هلا إذا قلنا لك هل جماعة التبليغ هم عندهم من ينبههم وهذا التنبيه صادر من عنده، مو مثل صلاة الرسول أخذها من غيرهم تنبيه أن هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف حتى العالم من جماعة التبليغ يكون على بصيرة من دينه؟ ما فيهم واحد من الهند إلى السن ما في يوم واحد له هذه العناية. فلماذا؟ لأن الخط انحرف عن الخط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بعدين لغة العواطف يا أستاذ لا تفيد البحث العلمي أبدا. لما أنت بتقول لي أنا ما كنت صلي صرت صلي بفضلهم، أنا أشهد ووقع على بياض مثلك عشرات ومئات، لكن هدول اللي عم يصلوا شو هي الصلاة؟ هل هي الصلاة اللي صلاها الرسول عليه السلام؟ لا، المهم انه يصلي صلاة من هذه الصلوات وتعلم. لا، ليست هذه من دعوة الإسلام. أي صلاة؟ رب مصلي لا صلاة له، كم من قائم لا صلاة له، كم من صائم لا صيام له، إلى آخره. وحديث المسيء صلاته لعلك تذكره، وهو الذي يقول وهو في صحيح البخاري
جاء رجل إلى المسجد ورسول الله جالس في ناحية منه فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل، أحسن، في الأخير يتبين الرجل أنه لا يحسن الصلاة فيعترف، يقول: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فقال عليه السلام: إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فإن أنت أتممت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك. فكم من مصلي لا صلاة له؟ فما لهن نحن الواحد لا يصلي نقلنا من ترك الصلاة إلى صلاة لا صلاة له؟ لا، بدنا ننقله إلى صلاة تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. كيف نعرف هذه الصلاة مقبولة أم لا؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما درسنا سنة رسول الله ما اهتدينا. لذلك قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين، أمرين فقط، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنته. اللي بده يصلي كما كان الرسول يصلي يجب أن يعرف سنة الرسول في صلاته. هل بده يحج كما حج الرسول يجب أن يعرف صفة حجة الرسول إلى آخره. أما هات إيدك امشي مع الناس، هذا مو تبليغ، هذا مو إسلام، هذا عادة الناس، كما يقول عامة الناس: أيها الناس اتبعوا الناس. لا، مو هيك نحن أمرنا، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتخذوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، والله نحن يكفينا أنه نتبع الحسن، أما الأحسن هذا بده ناس يعني من فوق كثير كثير. لكن أول الغيث قطر ثم ينهمر، فنعلم الناس الصلاة التي تصح، بعد ذلك نأمرهم بالأشياء اللي إذا أخذ بها المسلم ما بيكون أخل في الصلاة. مثلا الإطمئنان في الركوع والسجود وما بينهما ركن من أركان الصلاة، لكن خشوع في الصلاة ما هو ركن. لكن ربنا أثنى على الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخره. فنحن بدنا هلا إنسان يصلي ولا يقال له كما قال عليه السلام في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعد ذلك من كل يا أخي لازم تخشع في الصلاة، لازم تتأمل فيما تقرأ من كتاب الله، إلى آخره. خلاصة قول يا أخي: نحن نتكلم عن علم ولا مؤاخذة، وما نتهم مسلما، مش مسلمين، مش ملايين منهم، وإنما نتكلم عن بصيرة والدين النصيحة. لذلك نقول لهم: علموا ثم بلغوا، أما العكس هذا لا يجوز.
ولكن مش مهم انه مثلا ان يرد دعوة اي واحد ألف في كتاب كيف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الكتب موجودة وكثيرة، الكتب موجودة، انت ادو المؤافظة اتو ألف، فانا البطق في الإمارات خد كتاب، ولكن اصلا انا بجوز ما اعرف الحديث الثاني قبلك، ممكن اعرضه على علماء حتى لو مش يتعرض على علماء في البلد على وشية انه هل هذا صحيح فلا ضعيف. فالسؤال مش ايه، انا بس انا ضرحك بدور اللي مش انا اركز هذا مثلا التأليف، انا مش مؤلف، وانا ما اذكرنا على امر الدعوة انه لازم اصلي كما يؤلف امر الدعوة، ولكن يعني الدعوة هي في مسافة اذان للناس، وانا عبد الله بن جاي لا اناصر ولا اقنعك بالدعوة، ولكن الانسان بما انه ما جرى بالدعوة لا يعرف حقيقة الدعوة الا بقول ابو الحسن الندوي: قبل ما يسأل عن الدعوة خرج في سبيل الله وأبدى رأيه في الدعوة، أبو بكر الجزائري سئل عن الدعوة أيضا قال هذه مدرسة متنقلة. والسيد صادق أيضا سئل عن الدعوة فأجاب مما يعني فرح. ولكن يعني أنا مهما شرحت عن الدعوة لا يمكن أعبر عنه أصلا مهما شرحته فإذا ما كان تقصير. وإحنا ما في علماء صباحي ولكن جماعة جماعة صباحي بجوز أمير الدعوة كان ضيع خبرة مثلا يعني. ولكن الحمد لله بفضل الله قام يعني الجماعات قاموا كثير ولكن بجيب أصغر واحد من الدعوة جاهز يكون عنده ثقة أكثر منه. هذا مش عبرة ولكن مو أول من بلش إنه واحد ثالث في الدعيات أمير البت ولكن ما شاء الله عنده ثقة يعني جيد جدا ويعني متكلم وعنده معلومات جيدة اسمه الشيخ الخطوط بجوز معه موظف مجال. ولكن أنا ما أجيب لا أبدا دعوة الحق كيف حتى احنا نسمع بالشباب في الصدر ولكن الدعوة لا تعرف الى الخروج وانا لا تعرف الدعوة ولكن الحمد لله نحن في خروجنا شفنا العلماء في باكستان وهم وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوة. مقصد الدعوة هي مجرد أداة تدعو الناس الى اقامة الدين ولكن الانسان يشترك انا بدي بسمع انا ما اتعصب انت
يا اخي بارك الله فيك انا نصحتك نصيحة الحماس في الدعوة لا تفيد الحماس دعوا جانبا البحث العلمي بده أنا تهدو إلى آخره. أنت لما بتقول الدين وتدعو إلى الدين أما يجب عليك أن تكون فاهما للدين طيب كيف تدعون إذن وتعترفون أنه ما نعرف الحديث الصحيح من الضعيف إلى آخره لما بدك تيجي تلقي محاضرة أو تعمل وعظ أو تذكير إلى آخره بيخطر في بالك حديث مشان نصف الناس وبتقول قال رسول الله وانت ما لك دارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه شو بتساوي في هذه الحالة؟
انا بقول لك احنا عندنا هدايات ان لا نتكلم بالحديث الضعيف فلا نحفظ الحديث الا القول
هذا حيدي انا عمل لك شو عرفك الحديث الضعيف
انا قلت لك انا لما اجيب كتاب اول شيء مكتوب مثلا حديث حسن حديث صحيح وزائد بس تسأل الضعف
يا أخي أنا ما أحكي عن شخصك أنا أحكي عن جماعة الدعوة جماعة الدعوة المنتدين من السند والهند والآخري هدوني هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف أنت تحكي عن نفسك وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ ناس سلفيين من أخواننا من أهل الحديث كما أنه في جماعة أخوان المسلمين في سلفيين والآخري لكن هدون ما بيمثلوا الدعوة يا أخي أنا بتكلم عن الدعوة وانت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها كيف ما يعرفها الدعوة مو شيء سر الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما ينهجون بين يدي كل درس طيب وين هذه الدعوة ونحن نسمع دروسه نسمع وعظه منشوف افكار منحرفة عن الكتاب والسنة عقيدة منحرفة عن الكتاب والسنة وهم انت الان كررت انفا انهم عندهم هداية اما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الآن هاي أنتوا جماعة ما أدري اثنين ثلاثة أربعة من جماعة التبليغ لو سألكم سائل سؤال الرسول الجارية أين الله هل جوابكم إن كان صوابا ينبع من دعوة التبليغ أم من دعوة أخرى وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح لهذا السؤال فهمت علي ولا لا الآن لو سألناك أنت أين الله شو جوابك
ما رح أعطيك الجواب الصحيح لأنه ما مرت عليها المسألة أنت لا تضحك في هذا الشيء
لا الله يهدي أنا بضحك شر الضحك ما يبكي أنا بضحك هي أنت ضحكت الآن أنا بضحك من أهري ومن أسفي على المسلمين أنه بيأدوا بيشتغلوا بغيرهم بينسوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ليش حتى ما يكون عندك جواب وهي مثلك عقيدة عقيدة أين الله ما عندك جواب ليه أنت ما عندك جواب لأنك تعترف ابن سنتين طيب واللي ابن عشرة وعشرين عنده جواب ولا لا أنا بقولك ما عنده جواب وإن كان عندهم جواب فبيكون خلاف السنة بتقول لي أنت لا تتهم الناس أنا هاي بساطة احنا دي تفضلوا احكوا هذه عقيدة شو جوابكم عليها إن كان صح منكم وين منين أخذتوها من جماعة التبليغ منكم؟ لا، جماعة التبليغ ما تبحث هذه المسائل. وإذا كان ما عندكم جواب فالمشكلة أشكل. ليه؟ عقيدة ما بتعرفوها، عايشين تبلغون الناس دعوة الإسلام وأنتم هذه العقيدة لسه ما عرفتوها وما عرفتوا جوابها، ما بصير هذا. لا أنا بعطيك الجواب، واجب علي الجواب، لكن أنت ليش ما بتعطيني الجواب؟
أنا ممكن أعطيك جواب ما يعجبك.
الله أكبر، ليش أنت بدك تعطيني جواب يعجبني ولا ما يعجبني؟ نحن من ساعة وعظنا أخانا القديم هنا أنه دخول المسجد وصلي لله تعالى ما كتب الله لك ولا تبرد الناس. فأنت هلا بتقول بعطيك جواب بس يمكن ما يعجبك، شو بدك فيه؟ أنا بيعجبني ولا لا؟ أنت أقصد وجه الله.
ممكن أقول أنه الله أقرب
لا، هذا مو جواب، هذا مو جواب. أين الله؟ أنت تعرف حديث الجاري؟
لا ما أعرف.
طيب هذا هو. طيب غيرك من إخواننا موجودين بيعرفوا جواب أين الله؟ ها؟
محمد
إيه؟
أحمد مع
الأدلة. أنا أحمد. عن إيه في الجيش؟ هو عم يلف ما بيعرف.
عن ابني بقول أحمد يعني.
تفضل تفضل يا أخي. تفضل.
السماوات العلى على
العرش استوى. كويس جميل، على العرش استوى. شو معنى استوى؟
اي هو اعلى جل جلاله.
يعني لانه تعرف انت المفسرين هنا بيقولوا بعضهم استوى بمعنى استولى، وبعضهم بيقولوا استوى بمعنى استعلى. فأنت جزاك الله خير لما جبت الآية، هذا جواب ما في كلام، قال الله وانتهى الأمر. لكن بقى بدنا نشوف هل الاستدلال بهذه الآية على أي تفسير من التفسيرين مذكور في كتب التفاسير؟ استوى بمعنى استولى، واستوى بمعنى استعلى. جميل جدا، هذا جواب يأخذه أخونا هنا جواب صحيح، لأنه أولا معتمد على الآية ومعتمد على التفسير الصحيح. أنا بسألك الآن، هل هذه العقيدة تلقنتها من جماعة التبليغ؟ أرأيت؟ فنحن هذا موضوعنا يا أخي، والدين النصيحة. جماعة التبليغ على رأس نوعين متحمسين ويدعون وإلى آخره، لكن يدعون إلى أشياء المدعوون يعرفونها. كل ما في الأمر أنهم بحاجة إلى من يحركهم ويوعدهم، شايف؟ أما إذا أمرت واحد بالصلاة، في مسلم منكر شرعية صلاة؟ أسوأ واحد بيقول لك الله يتوب عليه. إذا نهيته عن شرب الخمر، ما هذا منهم بيسهل شرب الخمر إلى آخره. تذكير نافي، وأنا قلت لك أمر معروف نهى منكر. لكن هؤلاء الذين يريدون أن يقوموا بالواجب الكفائي، بالفرض الكفائي، عليهم أن يقوموا قبل ذلك بالفرض العيني، فرض عين على كل مسلم أنه يصحح عقيدته في الله أولا، ثم بنبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم إلى آخره. فأنا لما أتكلم عن الجماعة أعرفهم جيدا، إذا كان عندهم عقيدة صحيحة أو عبادة صحيحة، ما هي نابعة من دعوتهم؟ أخذوها من غيرهم، وهذا يشكرون عليه، يشكرون عليه كأفراد. أنت أخذت صفة الصلاة فاهتديت إلى صلاة النبي، هو أخذ هذه العقيدة الصحيحة من غير جماعة تبليغ فاستقامت العقيدة إلى آخره، هذا شيء كويس. لكن هذا نابع من غير الدعوة، دعوة التبليغ. فنحن نريد هذه الحسنات وهذه الأفكار الصحيحة أن تنبع من جماعة التبليغ نفسها ويشوع بها على العالم كله. أما وهم لا يعلمون ففاقتي الشيء لا يعطيه. فلعله وضح لك إن شاء الله أنني لا أتهم إنسانا بما ليس فيه، وأني حريص على جماعتنا دون أنه يكونوا دعاة إلى الإسلام على قاعدة بعثة الرسول عليه السلام لمعاذ وغيره. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أنا بقول لك لا، الرسول يقول ليكن أول ما تدعو الناس إليه شهادة أن لا إله إلا الله، الناس سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين. ليه؟ هنا العلم الآن يظهر لك كيف يختلف الأمر. الكفار يقتصر ويكتفى منهم حتى يصيروا مسلمين أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يصيروا مسلمين، أما هم لا يصيرون بذلك مؤمنين. إذا قال الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلما، صار له ما لنا وعليه ما علينا، لكن لا يصير بذلك مؤمنا يعني ناجيا عند الله تبارك وتعالى. وكيف ولما؟ الجواب أن الشهادتين إعلان للإسلام، لكن هذا ليس معناه أنه فهم الإسلام الذي أوله الإيمان، هذا يحتاج إلى زمن. مع الزمن حيتبين للأم المسلمين للحاكم المسلم أن هذا الكافر الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله قالها نفاقا، قالها تقية خوفا من الإسلام، خوفا من فرض الجزية عن صدق. مع الزمن راح يتبين. فإذا كنت تدعو المسلم فتدعو أول ما تدعو إلى شهادة لا إله إلا الله، لكن هنا يختلف الأمر. هذا شاهد لله بصلي وبشهد في الصلاة وخارج الصلاة، لكن هنا وظيفتك الآن تشرح له شهادة لا إله إلا الله. الكافر ما لك بحاجة للشرح، لأنك هذه يعني إذا صح لنا التعبير نعتبره مثل طعم نجري روح الإسلام. المفتاح هو أن يشهد أن لا إله إلا الله. أما إذا كان بده يكون ناجيا يوم لقاء الله عز وجل ويكون من أهل الجنة، لازم هذا المفتاح كما يقول بعض السلف، كل مفتاح لابد ما يكون له أسنان، إذا ما له أسنان ما بيفتح. فإذا هذا المفتاح لا إله إلا الله لابد من يكون له أسنان. ما هو أسنانه؟ تتمة أركان الإيمان والإسلام مثل الصلاة وإلى آخره. لكن اليوم المسلمون خاصة الأعاجم حتى العرب الأولون الذين أرسل إليهم الرسول عليه السلام مباشرة وهم قريش كانوا يفهمون شو معنى لا إله إلا الله، ولذلك كفروا. الآية تقول وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. وكذلك قال تعالى في القرآن الكريم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الفهم الذي فهمه الكفار من الآية لا إله إلا الله فهموا وكفروا. المسلمون اليوم إلا القليل منهم آمنوا ولم يفهموا. نعم بارك الله فيك، شايف الأخ من يفهمان، لكن هذا الفهم مش نابي من الدعوة، هذا من برا. المسلمون اليوم لا يفهمون فهم الكفار للا إله إلا الله، لكن في فرق بين هؤلاء أولئك فهموا وكفروا، ولذلك استنكروا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أما المسلمين بيقول لك أشهد أن لا إله إلا الله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن شو معنى لا إله إلا الله؟ أكثرهم الآن لا يعلمون المعنى، وإذا وجد فيهم من عرف المعنى كفر بالمعنى عمليا. هذه البحوث أنا أريد جماعة التبليغ يكونوا مشبعين فيها من كبيرهم لصغيرهم، لأن هذا له علاقة بالعقيدة. كل شيء دون العقيدة سهل، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو فرضنا إنسان أعبد الناس أتقى الناس لكن عقيدته خراب يا باب، ما بفيده شيء، وهل اللي قتل 90 نفسا ومات وهو يشهد أن لا إله إلا الله خير من ذلك بألوف المرات. هذه العقائد مش جماعة تبليغ بس، جماهير المسلمين ضايعين عنها، لكن من يؤاخذ؟ يؤاخذ بأعلى راية الدعوة، وليس هنا في أوروبا وأمريكا، لكن إذا ماذا يدعون؟ والله شو أقول؟ والله لا أدري، سبحان الله يا عقيدة. الآن لا إله إلا الله معناه باللغة العربية التي فهمها العرب ثم كفر بعضهم بها، لا معبود بحق، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. أكثر الناس حتى بعض الرسائل المطبوعة كتب لا معبود إلا الله، هذا كفر. أيوة، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود إلا الله، هذا كفر، لأنه معبودات كثيرة جدا، معبودات التي تعبد من دون الله كثيرة في الواقع، لكن كل هذه باطلة إلا عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا قلنا أن بعض المسلمين فهموا هذا المعنى الصحيح، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا معنى صحيح، وهذا الذي ينجو به المسلم من الشرك بالله عز وجل. لكن هل كل من فهم هذا الفهم الصحيح ظل مؤمنا به لا ينقضه بعمل له؟ ما أكثر النواقض، فتجد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعبد غير الله. ليه يعبد غير الله؟ لأنه يا أخي مش فهمان شو هي العبادة. ولذلك أنا بذندن وبتحسر أن جماعة التبليغ هذه البحوث كلها ضاربين عنها صفحا. ليه؟ مش كأفراد، هيك القيادة فاضبة على الجماعة أن يبتعدوا عن هذه القضايا. كيف مسلم يشهد لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح، نفترض هكذا، ثم هو يكفر بهذا المعنى عمليا؟ قلنا لأنه يعبد غير الله. كيف يتصور مسلم يعبد غير الله؟ بالملايين المسلمين الذين يعبدون غير الله بالملايين. الآن كل مصلي ولا بد ولو في ركعة الوتر الركعة الوحيدة بده يقرأ الفاتحة حتى تصح صلاته، وبيقول في الفاتحة يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، أي بك وحدك نستعين لا بغيرك. شو رأيك بقى اليوم في الملايين من المسلمين الذين يأتون بغداد من أجل الشيخ عبد القادر اللي بيسموه الباز، ويأتون الحسين وزينب في مصر وما أدري، نعم بيروحوا لهنيك مشان ايش؟ مدد يا سيدي احمد، مدد يا بدوي، الى اخره. وين اياك نعبد واياك نستعين؟ ما فهموا شو هي العباده اللي عم يحصرها في الله لما عم يقول اياك نعبد. ما يدري انه اذا سجد تعظيما لشخص انه عبده من دون الله، ما يدري هذا المعنى ابدا. ما يدري انه إذا نذر للست زينب أو الخضر أو شعيب أو ما أدري إيش عندكم، ما يدري أن هذا الذبح هو الشرك لله عز وجل وكفر بعبادته. ليه؟ لأنه مش معلم، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، معليش. لكن قلنا التعليم يكون بطريقتين، إما إذا كان قادرا على الفهم من الكتاب والسنة فمن الكتاب والسنة مباشرة، وإما فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وين أهل الذكر؟ أهل الذكر لو سألتم هذا السؤال اليوم ما راح يجاوبك بهذا التفصيل وما راح يفهمك التوعيد ولا شيء من عباده. الله يقول في القرآن الكريم ونقرأ هذه الآية لكن أكثرنا لا يفهمها وبالتالي ما تطبقها. قل إن صلاتي، صلاتي مفهومة، إن صلاتي ونسكي، شو معنى نسكي؟ ذبيحتي، ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب هاي بتقول أنا نذرت ذبيحة لسيدنا شعيب وهذا العبد القادر والسيد زينب والحسين وإلى ذلك، هذا كله إشراك بالله عز وجل، لأن الله قرن النسيكة مع الصلاة وقال إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. والرسول عليه السلام يقول من ملعون من نذر من ذبح لغير الله، ملعون من ذبح لغير الله. أخوذ ملايين المسلمين بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيصلوا وبيصوموا ويمكن بيقوموا الليل والناس نيام، لكن عقيدته خراب يا باب. شوف فائدة الصلاة وقد أشرك بالله، لأنه في الأصل الشهادة التي يدخل بها المسلم إلى الإسلام ما فهمها، رضينا من الكافر أنه يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، لكن هذا المسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم يمكن يرجع جده صحابي من أتباع الرسول عليه السلام. شو الفائدة؟ عاش هذه السنين كلها وهو لا يفقه معنى لا إله إلا الله، ثم إن فقه ذلك وفهم كفر به عمليا. ليه؟ لأنه ما في من العباد التي لا يعبد بها إلا الله، ما هي هذه العبادة؟ وما أكثر ما ترى الآن الحلف بغير الله على غير أبائي بأدنى مناسبة، بحياتي بحياة ابني براس أبي براس جدي إلى آخره، ويمكن ما في كل واحد إلا قرأ قول الله سبحانه وتعالى من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا هذا الإيمان الذي هو الركن الأول، لما سأل جبريل للرسول عليه السلام ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله. فأول إيمان بالله أن تؤمن بوحدانيته في ذاته وفي عبادته وفي صفاته. اليوم ملايين من الصوفية يعتقدون أن بعض المشايخ يطلعون على الغيب، ونحن عندنا في الشام كانوا التلامذة المسكين المساكين يقولوا أنا حضرت الشيخ أم كشف شو في بقلبي، والله قال العليم بما في الصدور، العليم بما في الصدور رب العالمين. شرك الشيخ مع رب العالمين أنه بيطلع على ما في قلبه، أراد أن يسأله سؤال وإذا الشيخ بيجاوبه بدون ما يسأله، هاي بصير صدفة، لكن مو معناه أنه الشيخ كشف ما في قلبه، هذا شرك بالله عز وجل. عندك قصيدة البوصير التي لا يزال كبار مشايخ في هذا البلد وغيره بيحطوا شربة الماء في الوسط وبيعملوا حلقة ذكر وبيقرأوا فيها قصيدة البوصيري، وفيها الكفر الصريح اللي بيقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك، اللي بيعرف اللغة العربية بيفهم من هي تبعيضية بيسموها، يعني بعض علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم، هذا الكفر الصريح. مع ذلك طامة ضغط على إبالة كما يقال وزيادة في الطنبور نغمة، بيتباركوا بهذا الكفر، بيضعوا شربة الماء عشان تحل فيها بركات هذه الجلسة. شو هي الجلسة؟ إشراك بالله عز وجل. شو سببه يا أخي هذا؟ مش سببه أن المسلمين ليسوا مسلمين، لا هم مسلمين، لأنه عم نقول كافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلم، لكن كثير من هؤلاء المسلمين مظلومين من قبل دعاتهم، مظلومين من قبل علمائهم، لأنهم لا يشرحون لهم معنى هذه الكلمة الطيبة التي هي مفتاح دخول الجنة. كما قال عليه السلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي يوم القيامة لو كان مرتكب 99 معصية من الكبائر بده يدخل الجنة ويتطهر ويتعذب ما شاء الله، ثم تنجيه شهادة لا إله إلا الله. لكن أنا شهادة هذه المفهومة بمعناها أولا ثم غير مكفور بمعناها ثانيا، نعم لازم تكون مفهومة فهما صحيحا ومطبقة أيضا تطبيقا صحيحا. هذه المعاني كلها الأمة الإسلامية مش جماعة تبليغ، الأمة الإسلامية بحاجة أن يفهموها، بعد ذلك كل فرد يدعو إليها بحسب ما بلغه من العلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ننسى نحن حالنا ونقعد نشتغل بغيرنا، والله هذا ما بيفعله إلا إنسان مغفل، يعني مغفل في أحد درجات الغفلة. ليه؟ ابدأ بنفسك، الشرع هيك علمنا، قرآن وسنة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تعلم وعلم، استجابوا فبها، ما استجابوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وفاقد الشيء لا يعطيه، هذا بحث طويل جدا ولا يمكن، صار وقت العصر. نمشي يا أبو عدنان، صار الوقت أظن. ما هي لا نصلي في المسجد؟ بس شوفونا الجماعة النساء بيجوا بيصلوا معنا في المسجد ولا نرجع ناخذهم؟
أخير خبر يقول ما وصلوا معنا بو
طيب الله.
الشيء اللي حكيت عنه أنه ينقص جماعة الدعوة اللي هو العلم أو العلماء، هذا موجود وخاصة نشكي أنه أكثر شيء هو داخل الأردن أخص في بلاد خارج هذه البلاد، الحمد لله وجدنا العلماء الكثير ولكن في داخل هذا البلد ينقص هذا الشيء. أما في شيء ثاني اللي هو عملية عدم تركيزهم على كلمة التوحيد، هذا الشيء الأساسي اللي في الخروج وخاصة عندما يكون في جدد بيتضرب، يعني بيشغل أوقاتهم مثلا من فترة الصباح الساعة 9 المساء الصباح إلى ما قبل صلاة الظهر بنصف ساعة، اللي هو التدرب على الصفات. من هذه الصفات أول صفة هي اليقين المتمثل بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تفسيرها أي لا معبود بحق إلا الله كما ذكر، ولا طريق توصلنا إلى مرضاة الله ولا توصلنا إلى جنة الله إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أول صفة،
هذا حق
من الصفات اللي يتدرب عليها في هذا الخروج. تيجي الصفة الثانية اللي هي الصلاة ذات الخشوع والخضوع. الصفة الثالثة اللي هي العلم.
عفوا بس الصلاة أخي بدندنه حول الخشوع والخضوع، لكن ما بدندنه حول صفة الصلاة المقبولة عند الله، لأن الرسول عليه السلام كان يقول: إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها، هيك لأن قال عليه السلام نصفها. فهذا إذا ما ضممنا إلى حض الناس على الخشوع والخضوع لله في الصلاة، إتقان الصلاة على أركانها وواجباتها، ما بيكون كملنا الواجب الذي أخذ على أهل العلم.
لا شك في ذلك.
لكن المهم ما يفعلون هذا يا أخي، فيجب أنت واحد مثل حكايتك أنه يذكر هؤلاء أنه ما بيكفي أنه نضيع خمس دقائق عشر دقائق عشرين أكثر أقل حول جانب واحد فقط مما يتعلق بالصلاة وهو الخشوع، وإنما أن تؤخذ الصلاة ككل. أيوة. ومش ضروري يأخذ هذا من كتابي أو من كتاب غيري، يأخذون من كتب السنة وهي مبثوثة. طيب أنت بتقول أنه وجدت علماء هناك، بس هنا ما في علماء،
في بس أقل يعني.
نعم. طيب هناك هل كنت تسمع البحث بالتوحيد وأنواعه، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد الصفات؟ ما أعتقد هذا.
ما هو إحنا كان جلسنا تعرف يعني ممكن نجلس في هذا المسجد يوم أو يومين وننتقل، يعني ممكن نسمع درس أو بيان نص ساعة ساعة ساعتين بس مش أكثر.
أي لكن أنا بقول كأصول الدعوة، أصول كل دعوة لها أصولها، يعني مثلا هلا الدعوة السلفية شو أصولها؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ثلاث أشياء، الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، هذه أصولها كأساس يعني. بعدين بيجي التفصيل بدءا من العقيدة إلى كيفية الطعام والشراب ونحو ذلك، كل هذا في السنة. فأصول دعوة التبليغ ما أظن فيها الاعتناء بالتوحيد بهذا التفصيل الذي شرحت لكم جانبا منه، والذي به ينجو للمسلم يوم الله تبارك وتعالى. ليس هذا من أصول دعوة التبليغ، لا هنا ولا هنا. فالمشكلة ليست مشكلة أنه ما في عندنا هنا علماء كثيرين كما تقول أنت، بينما هناك في علماء كثيرين، مو هذه المشكلة. هلا لو فرض، أضرب لك مثال، لو فرض كتاب صفة صلاة النبي أو غيره مما هو على منهجه، وجعل لزاما على كل فرد من أفراد جماعة التبليغ أنه يمثل صفة الصلاة من هذا الكتاب، ألا ترى معي أنه جماعة التبليغ ما في فرق بين الهندي والباكستاني والبرتغالي المسلم إلى آخره، كلهم راح يكونوا على صلاة واحدة؟ ليش؟ لأنه فرض عليهم جاء المنهج أنه يأخذوا مثلا الصلاة من هذا الكتاب، أو كما هو الواقع الآن مثلا رياض صالحين، فرض على جماعة التبليغ أنه يتبنوا كل أحاديث رياض الصالحين مع الفهم الصحيح ولو بإيجاز لها، راح يصير وحدة فكرية بين كل فرد من أفراد جماعة التبليغ، مش موجود هذا الشيء. لذلك هذا من الأشياء الذي ينصح جماعة التبليغ أن تدخل في برنامجهم. وأنا أعلم وأنا أعلم أن هذا ليس فقط يعني مش داخل في المنهج، بل هم لا يفعلون. أنا عشت 3 سنوات في المدينة المنورة، وكنت أرى الوعاظ طبعا في المسجد النبوي ما بيدندنوا حول التوحيد، مع أنهم في عقر دار التوحيد هناك. هنا مثلا يمكن إنسان يتحفظ شوي من الكلام حول بعض المسائل، مثلا أضربك مثال التوسل بغير الله، طيب التوسل بغير الله بيؤدي مع كثير من العامة إلى إشراك بالله تبارك وتعالى. هنا بسبب أنه الجو ما هو جو توحيدي مثل ما هو مثلا في السعودية، ربما الإنسان الداعية الواعظ المرشد بتحاشى أن يتكلم في هيك موضوع. أما هني من هني اخترعت دعوة التوحيد تقريبا في الزمن الأخير، كما هو الزمن الأول زمن الرسول عليه السلام. مع ذلك ما يندنون حول هذه البحوث إطلاقا. ليه؟ أنا مش داخل في منهجهم. فنحن بدنا نضيف إلى منهاج دعوة جماعة التبليغ الاعتناء بما اعتنى به الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في مكة. أني رجل الله واجتنب الطاغوت، عبادة الله واجتنب الطاغوت. لتثبت هذه العقيدة في القلوب تحتاج لسنين، خاصة مع العاجم، خاصة مع العرب الذين استعجموا صاروا عجما وابتعدوا عن فهم الإسلام فهما صحيحا. فعدم اعتنائهم بهذه الناحية في الواقع هو مما يجب أن يدندن حول نصهم وتذكيرهم بذلك إن شاء الله.
يبين هو الكلام بالنسبة للخطاب الستة اللي بتبنوها، فذكر لك 2 يبين في يذكرها عندما تكونوا معنا حتى شو يتعليق عليهم تأتي من الوحنة.
طبعا كلمة التوحيد الأولى اللي ذكرناها لا إله إلا الله محمد رسول الله،
والصفة
الثانية الصلاة والخشوع والخضوع، والصفة الثالثة هي العلم مع الذكر، العلم مع الذكر والذكر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الرابعة طبعا إكرام المسلمين حتى تتولى البيئة على غرار بيئة الصحابة رضي الله عنهم التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الخامسة هي الإخلاص، هذا أهم شيء، الإخلاص النية، أن تكون هذه جميع هذه الأعمال تكون خالصة لله تعالى. الصفة الثالثة طبعا هي الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله.
هذه الصفات الستة لتقريبي وركزوا عليها في أثناء الخروج.
طيب شو المقصود بالعلم؟ ايش قلت العلم وايه تعلم؟
العلم مع الفكر.
شو المقصود بالعلم؟
علم الدين، ان نعلم ما لله علينا خلال 24 ساعة. يعني شو المطلوب منا؟
يعني مش داخل في العلم العقيدة
كل شيء. العقيدة ما هي الاساس الاصل. اذا انا العلم كل امور الدين وعقيدة ما فيه، شو الفائدة
من هذا؟ كلام صحيح بس مش نابع من منهج الدعوة. اي مشكلة؟ هذا كلام صحيح لكن مش نابع من منهج الدعوة. يعني هل العلم بيعلمه؟ فهل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد أقسامه ثلاثة؟ لا
لا ما بيعلمه. يعلموا يعني الشرح في الوضع إلا في بيان مثلا عام للناس ممكن.
ما بيكفي أخي بيان العام، ما بيكفي
يعني تعليم مثلا في حلقات تعليم أو كذا. هذا أنا
أخي أنا بعد له أنت بس تبني في مانيفاتي هاي عم جنون
الدعوة لا ينتظر إلا للعالم ليتعلم بحفظ نفسه جيدا حتى
يأهل أنه كان يخرج. نعم أحسن. في ثلاث إذا نرجع يلا السلام عليكم.